السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في عيدنا الأسبوعي في فضفضة إيمانية. بداية بنقول الواجب بسرعة كده، الواجب حفظ من الآية 233 سورة البقرة للآية 242، ومراجعة أول جزء من سورة البقرة. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. بندعو برضو من باب الوفاء لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري ومحمود المصري من بره، والأستاذ ياسر الهواري والدكتور حسين شحاتة، وآية ربيع ياسين، حماة الدكتور محسن المسيري، والأستاذ ربيع صقر، والحاج رشاد كامل كيلاني حبيبي وأبو حبيبي الحاج مجدي رشاد، ووالدة الأستاذ وليد سمير، ووالد ووالدة الأستاذ محمد عباس، وحبيبي وابن عمتي الأستاذ سيد المصري، وحماتي الحاج أم حنان، وحماية الحاج رضوان الشريف، معيش النهاردة العيلة كلها يعني، المهم، والأستاذ أحمد رضوان، والأخت هدى التونسية، وجميع مرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، وهنا من تونس حاضر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، وبندعو لوالد حبيبي وأخويا العزيز دكتور طارق الغندور، والحاج فتحي طلعت، ووالد الدكتور محسن المسيري، واسلام محمد عمر، ووالدتي، وجميع موتى المسلمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، ولا تجعلها حفره من حفر النيران. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم. اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، ولا تجعلها حفره من حفر النيران. اللهم وسع لهم قبورهم، ونور لهم قبورهم، واسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لهم ولنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. لا تحزن وابتسم للحياة. عايزين نكمل موضوعنا. الموضوع مهم جدا جدا، وأنا بعتبر ده من أهم موضوعات الساعة. البيوت اتملت أحزان بجد، بيوت مليانة نار أحزان، ومليانة مشاكل، ومليانة مآسي. فاحنا عايزين بنقول للكل لا تحزن وابتسم للحياة. وزي ما سامعين كده، سامحوني يعني، صوتي متحاش، ورغم ذلك ما حزنتش وببتسم للحياة. وميدان هم في الجيش وبرضه ما بيحزنش وبيبتسم للحياة. والاستاذ هاني البنا ربنا رزقه بمريم عشان لا يحزن ويبتسم للحياه، ومحمود سمير قاعد منورنا في الاستوديو عشان برضه لا يحزن ويبتسم للحياه. فاحنا بنقول للكل لا تحزن وابتسم للحياه. تعال نبدا الموضوع بس بعد ما تصلي على حبيبك، عشان برضه لا تحزن وتبتسم للحياه، لان انت عارف ان الصلاه على النبي عليه السلام من اعظم اسباب تفريج الهموم. قول لي طب عايز الدليل، خد الدليل، واي كلمه ولا من غير دليل ما يزعلش بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، أن أبي بن كعب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول يا رسول الله إني أحب أن أكثر الصلاة عليك، أو إني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، أنت اللي كسبان في النهاية يعني. فقال أجعل لك الربع، يعني مثلا بقوم مثلا أخلي وردي للذكر مثلا ساعة، أخلي ربع ساعة أقعد أصلي فيها عليك يا رسول الله. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال له الثلث، قال له ما شئت، المهم النصف، لحد في الآخر سأل له إيه؟ قال إذا يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك، أجعل كل الدعاء أقول صلاة عليك يا رسول الله. قال إذا لو عملت كده بقى يا أبي، أنت وأي حد طبعا مش لأبي بس، قال إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يا رب اكفنا همومنا يا رب العالمين، واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. يبقى نبدأ موضوعنا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. معلوم لكل إنسان عنده شيء من العقل، حتى مش هقول عنده عقل كامل، ان العمر ده اغلى كنز يمتلكه الانسان، وان الكنز ده لو ما استثمرتوش استثمار صحيح هتندم في يوم لا ينفع فيه الندم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وعند الحاكم بسند صحيح: الصحة والفراغ، عفوا خمية الحديث. وعند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. استغل واستثمر كل هذا، لأن أنت إن لم تفعل هذا ستندم في يوم لا ينفع فيه الندم. طب عشان العمر ما يضيعش أعمل إيه؟ ما العمر لما بيضيع بتحزن بجد، والله العظيم يا جماعة. اللي بيضيع منه مال بيتعوض، واللي حد حبيبه بيموت له وبيحتسبه بيبقى كسبان، واللي بيضيع منصبه بيتعوض، واللي بتضيع صحته بتتعوض. لكن العمر لما بيعدي والله ما بيرجع، ما حدش ينفع يرجع خالص. لو نقدر نرجع ورا بس 5 سنين يا ريت، نستثمر السنوات ديت في طاعة ربنا، في طلب علم، في دعوة إلى الله، يعني خير كتير قوي قوي بيفوتنا وبنندم عليه، بس ما بينفعش نندم في حاجة. عشان كده بقول لك ده أغلى كنز. نعمل إيه عشان العمر ده ما يضيعش وعشان ما نحزنش؟ أول حاجة من دلوقتي، إن ما كنتش حددت هدف، حدد هدف من دلوقتي. أنا هدفي إيه؟ أولاً أنت طالب جنة وطالب رضوان المولى عز وجل، لكن في امور طبعا دنيويه انت محتاجها، واحنا عايزين نحقق المعادله الصعبه ان انا اربح دنيا واخره، اسعد دنيا واخره، اعيش حياتي سعيد، ويوم القيامه الاقي نفسي في الجنه، مش في اي حته في الجنه، الاقي نفسي في الفردوس الاعلى. ربنا يجمعنا واياكم مع النبي في الفردوس الاعلى، اللهم امين. فلازم تحدد هدف من دلوقتي. واسالك سؤال، حد فيكم في يوم من الايام صبح الصبح جاهز شنطه السفر، حجز تذكره الطيران، ومظبط نفسه وهو مش عارف رايح فين؟ هتقول انت رايح فين؟ يقول لك معرفش، انا طالع بالشنطه وهركب العربيه او رايح اركب طياره، مطرح ما الاقي بقى، يعني ايه؟ خش المطار واتجه لاي شركه سياحه، يا جماعه في مكان فاضل فين؟ لموزمبيق، انا طالع موزمبيق، لسنغافوره، في سنغافوره، لليابان، طالعين المريخ، مفيش مشكله انا معاكم، انا بتاعكم النهارده، فاهم ازاي؟ حد بيعمل كده؟ طبعا لا، انت من قبلها بتظبط نفسك، تجيب تاشيره، تظبط تذكره، جهز حاجاتك، تظبط امورك كلها، علشان احنا هنا ولا هنا؟ احنا في النص، خليني بس كده يعني؟ طيب، ف بتظبط شنطتك، بتظبط كل حاجه، وتبتدي تاخد الحاجات اللي انت محتاجها في الرحله دي، مش ده اللي بيحصل؟ طيب ازاي ان انت بتقول لو انا مسافر اسكندريه او مسافر السعوديه ولا الكويت ولا اي دوله في العالم، بتظبط نفسك ومجهز نفسك وعارف انت رايح فين؟ معقوله تبقى جاي الدنيا وما انتش عارف الاخر رايح فين؟ وما انتش عارف اصلا هدفك ايه؟ ما انتش عارف ان في النهايه مفيش غير حاجتين، جنه ونار بس، مفيش حاجه ثالثه. حتى بتوع الاعراف هيفضلوا واقفين على الاعراف 50,000 سنة وبعد كده هيخشوا الجنه، بس ربنا ما يجعلناش من اهل الاعراف ولا من اهل النار، ربنا يجعلنا من اهل الجنه الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، اللهم امين. عشان ما نحزنش، عشان ننسى كل الاحزان هناك، ربنا يا رب يعني يعني ربنا يشرح صدورنا جميعا بالايمان. فعشان كده بقول لك لا تحزن وابتسم للحياه. طيب، يبقى اول حاجه حدد هدفك، وسع وابذل كل الاسباب اللي ربنا اداها لك علشان توصل للهدف الجميل بتاعك، سواء كان هدف اخروي او هدف دنيوي يخدم اخرتك. انا عايز اكون دكتور، مفيش مشكله، موافقينك، ايدي في ايدك، يلا تطلع دكتور، ماشي، بس بشرط ان الاصل فيك هو الاسلام، ابقى مسلم دكتور، ابقى قدوه جميله لكل الدكاتره. واحنا ان شاء الله هنعمل لكم ان شاء الله درس اسمه حوار مع طبيب ان شاء الله، علشان نقول للاطباء رساله من القلب، بنحبكم في الله ونفسنا ان نشوف صور ونماذج جميله جدا جدا للاطباء في مصر. والحقيقه انا في الفتره الاخيره يعني التقيت بمجموعه من الاطباء، ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم، نماذج والله نماذج مشرفه، ربنا يجازيهم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. وانا ما بقولش الكلام ده من باب المجامله، لكن يعني ربنا يبارك فيهم، الدكتور محمود فوزي، الدكتور محسن المسيري، الدكتور طارق الغندور، يعني اناس والله ناس فاضل، ربنا يبارك في الجميع رب العالمين ويحفظهم من كل سوء. والدكتور سيد سالم، ربنا يجازي الجميع رب العالمين. وانا بذكر اناس فعلا يعني ارتبطت شخصيا باخلاقياتهم العاليه جدا يعني، وتاثرت بيهم جدا. شاهد في موضوع احنا موافقك تبقى دكتور، بس عشان ايه؟ عشان تخدم دينك اولا وتعيش حياتك. رجل ما شاء الله يبقى في مصدر رزق، لكن في نفس الوقت ايه؟ تخدم دينك وتخدم المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا لكم على خير. حددت هدف خلاص، بتسعى لتحقيق الهدف، ابشر، حتى لو مت وما حققتش الهدف تكافئ ان شاء الله يوم القيامه كانك حققت الهدف تماما، لان النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فاهم ازاي؟ قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني على سبيل المثال، واحد زي حالتي كده قاعد فيقول يا كنت اتمنى اطلع دكتور والله العظيم، واعمل يوميا لو عندي 50 كشف خلي منهم 30 كشف مجانا و20 كشف بفلوس، فاهم ازاي؟ انا لو صدقت في نيتي اجر على ذلك، وكاني كشفت على الخمسين دولت والخمسين كلهم بفضل الله. لا ما ماتوش ابدا، لا يعني ان شاء الله خلفوا يعني. هو يعني عنده حسن ظن بي، عارف ان انا دكتور شاطر يعني. المهم يعني فسبحان الله، يبقى انا اجر على هذه النيه الجميله. وانت كمان انوي وجدد النيه وتعلم، والله العظيم انا عن نفسي اجدد النيه كل يوم، قول يا رب لو رزقتني بمال ان شاء الله ابني اجمل مسجد في الدنيا، مش اجمل من الديكورات يعني، اقصد مسجد واسع يخدم المسلمين، يكون فيه علم ينشر، ناس بتصلي بتعتكف بتذكر الله بتقرا قران، كل ده يبقى في ميزان حساناتك. فازاي انويها واصدق النيه، ارزقني يا رب وانا اعمل كذا. طب يا رب لو رزقتني اعمل اكفل ايتام، اكفل 1000 يتيم. يوم القيامه الاقي نفسي جاي يوم القيامه وكاني كفلت 1000 يتيم، ولا اقول لك طالما ما ندفعش 10000 يتيم، يلا. فاهم ازاي؟ جدد النوايا. قال ابو سليمان الداراني رحمه الله رحمه واسعه: تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. وقال الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه لابنه عبد الله: قال يا بني انو الخير فانك لا تزال بخير ما نويت خيرا. والله العظيم النيه ببلاش، بس اخلص النيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. لو مت على فراشك يبلغك المولى عز وجل منازل الشهداء يوم القيامه؟ بايه؟ بصدق النيه. من سال الله الشهاده بصدق. وشوف بقى الشهيد بقى، شوف بقى ماله عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي في سند صحيح: قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من حور العين بخته، ويلبس تاج الوقار، الياقوته الواحده خير من الدنيا وما فيها، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، واذا كل ويشفع في 70 انسانا من اهل بيتي يدخلون الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه حددت هدفك، بذلت الاسباب عشان توصل للهدف، لو مت ابشر انت كده كده ماجور طالما ان انت بتسعى لتحقيق هذا الهدف. ثالث حاجه، ما ينفعش احدد هدفي وانا سايب الموضوع كده، يعني زي ما بيقولوا سداح مداح، وقت ما يتحقق بقى مش مشكله. يعني انا نفسي ابقى دكتور، فاهم ازاي؟ هبقى دكتور امتى؟ لا خد بالك، عايز تنجح كل سنه لازم، لو اخفقت في سنه مش مشكله بس لازم تكمل. مش بقى اقول انا هبقى دكتور وبعدين الاقي نفسي مثلا اتخرجت من كليه الطب وانا على راس ال40، فاهم ازاي؟ إيه لا، يا عايزين ايه؟ يبقى تحديد هدف، ان انا حددت الهدف وحاطط في مخيلتي ان الهدف ده يتحقق مثلا خلال مثلا كام سنه. في طب زادت شويه قلت شويه، المهم ان يكون في وقت. وفوق ده كله كمان عشان توصل للهدف ده لازم احدد المعوقات. ما ممكن معوقات تقابلني، ممكن انا ما اعرفش اذاكر، ممكن يبقى في مشكله، ممكن يحصل لي مرض، ممكن اسافر، ممكن يحصل لي اي مشكله. لازم احدد المعوقات اللي ممكن تحصل لي في المشوار بتاعي ده الجميل ده، وفي نفس الوقت اقدم معاها الحلول اللي ممكن تكون عشان اقدر ان انا اتغلب على هذه المشكلات عشان اوصل للهدف. صح، انا قدمت المقدمه ديت وان كان ملهاش علاقه قوي بموضوعنا، بس علشان نعرف ان عمرك ده كنز كبير جدا، اوعى يضيع منك، اوعى عمرك ده يضيع منك وهو يعدي كده هباء عياذا بالله. ياما ناس يا جماعه عاشت اعمار يسيره جدا جدا، لكن بعلو الهمه وتحديد الهدف واخلاص النيه لله والاستعانه بالله حققوا اشياء ما يقدرش جيل كامل يعملها بفضل الله. وياما ناس عاشت حياه طويله جدا جدا، لما تشوف النتائج المبدئيه لحياته عمل ايه؟ صفر او تحت الصفر. احنا مش عايزين نكون كده. المسلم انسان عنده عطاء، عنده انسان بناء، انسان عنده طموح، عنده اهداف، عنده غايه عايش من اجلها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا الاصل فيا ان انا عابد لله، انا عبد لله، بعبد ربنا، بعبد الناس لله سبحانه وتعالى، بسعد في حياتي، بسعد في اخرتي. هي دي المساله، ما ينفعش ان انت تضيع حياتك كده. طيب لو اخفقت في تجربه، مش عايز اقول فشلت، اصل ما فيش فشل، وانا يقينا من جوايا بقول لا يمكن يكون في مسلم فاشل على وجه الارض، لكن في اخفاق، انسان ممكن يعني تضيع منه الفرصه مره، يقع مره، يقوم مره، يمشي كده شويه، يتكعبل شويه، لكن في النهايه مفيش حاجه اسمها فشل، في حاجه اسمها تجارب، وحاجه اسمها خبرات ونتائج. وقعت المره دي قوم وجرب تاني. مش نافع، قوم وجرب واحسن الظن بالله واستعن بالله، ان شاء الله هتنجح. اصلا انا يئست، اصلا انا سقطت في الكليه ديت سنتين ودي الثالثه، ان شاء الله في الثالثه تطلع الاول على دفعتك. هو اللي نجح ده وطلع الاول احسن منك فيه، اجتهد، يلا قوم وشمر تاني واجتهد ان شاء الله واخلص النيه لله واستعن بالله سبحانه وتعالى. المهم ان انت لابد ان يكون عندك همه عاليه ونيه وكان ده كله. احيانا الانسان ممكن في حياته العلميه او حياته الدراسيه او حياته العمليه احيانا ممكن يعمل حاجات كتيره جدا جدا، لكن ايه اللي استفادوا منها؟ يعني عفوا، يعني على سبيل المثال انا مثلا عامل 146 كتاب، مش مهم ان انا عملت كام كتاب، ما انا ممكن اعمل 2000 كتاب، خد بالك، لكن المهم انا استفدت منهم ايه؟ هي دي المساله، لان انا يوم القيامه احاسب على هذا العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار عياذا بالله. فتنضلق أقتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى ده الإنسان ده استفاد من علمه؟ أبدا ما استفاد أي شيء عياذا بالله. طيب احرص دائما، خليك حريص دائما على أي كتاب، على أي كتاب ينفعك بفضل الله سبحانه وتعالى. أي كتاب إن شاء الله طالما أنه كتاب مكتوب بشكل شرعي ومفيش أي مخالفات إن شاء الله يقينا هتنتفع بهذا الكتاب، والكتاب ده ممكن يغير حياتك، أو ممكن والله العظيم ممكن يغير مجرى حياتك كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال ما بقولش هذا الكلام والله للإعلام ولا غيره، ولكن أقسم بالله هذه حقيقة أحاسب عليه أمام الله. أنا كتاب لا تحزن وابتسم الحياة ده والله غير مجرى حياتي كلها، كل حياتي غير مجرى حياتي بجد. حسيت ان حياتي اتغيرت، حسيت ان نظرتي للدنيا او للاخر كمان في وقت واحد اتغيرت. ليه؟ لان الانسان لابد ان هو يعلم يقينا حاجه واحده بس، وخليكم كلكم عارفين منها. والله انا بدردش مع اختي اول امبارح في التليفون، فقالت لي كلمه، ويعني احنا كلنا طبعا بنتعلم من بعض. بتقول لي اجمل ما في هذا الكون او اجمل ما في الدنيا ان هي كده كده هتعدي بحلوها بمرها، لا هتفتكر الحلو ولا هتفتكر الوحش، لكن كل اللي انت المهم قدامك ايه؟ ان انت في الجنه تنسى كل شقاء وبلاء. يبقى الدنيا معديه معديه كده كده. انت النهارده جعان؟ اه الساعه ما بتقفش والشمس مش هتقف، هتعدي هتعدي وانت جعان. طب شبعان برضه هتعدي. طب واكل لحمه هتعدي، واكل فول هتعدي برضه. بقيت دكتور هتعدي، بقيت مريض هتعدي، هي كده كده معديه. بس الذكي اللي يخليها تعدي صح، اللي يستثمر كل لحظه، واحنا قلنا في الدرس اللي فات واللي قبله يومك يومك. الفرق اللي بينك وبين اعظم مليونير او اعظم رجل عنده منصب ولا جاه ولا اسعد رجل في العالم يعني من ناحيه دنيويه، الفرق اللي بينك وبينه يوم اللي انت عايشه دلوقتي. امبارح هو مش فاكر لذته وانت مش فاكر مرارته، بكره في علم الله محدش يعرفه، والنهارده هو اللي انت عايشه. لو عشته في طاعه ربنا فانت افضل انسان واسعد انسان في العالم. أنا في حياتي الشخصية، ودي أمور شخصية يعني، بس يعني أنا بحس إن أنا قاعد في وسط أهلي، أنا في حياتي الشخصية اتعرضت لابتلاءات بفضل الله سبحانه وتعالى لا أعتقد إن ممكن أي إنسان على وجه الأرض الآن يتحملها إلا إذا كان نبي أو صحابي. هذا الكلام حقيقة بجد بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن من نعم ربنا عليا ونعمه عليا كتيرة والله، أنا غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى. من نعم ربنا عليا ان كلما تعرضت لبلاء كلما ازددت اصرارا على النجاح وعلى المضي في الطريق، وكلما ازددت قوه واشتد عودي، وكنت على اصرار شديد جدا ان انا اكمل في طريقي بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول ان احيانا اعداء الانسانيه واعداء المسلمين واعداء الدعاء واعداء كل نجاح احيانا يقدموا لنا خدمات وهم لا يعرفوش. واديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه الله، إمام من الأئمة الكبار، شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. لما بعض الحاسدين والحاقدين، وده شيء طبيعي جدا، ما في إنسان يا جماعة ينجح في أي مجال في مجالات الدنيا أو الآخرة، سواء ناجح في سوبر ماركت، في محل، في ناجح في الدعوة، في أي حاجة، لابد أن يكون له ناس بيحقدوا عليه، ناس بيحسدوه، ناس بيكرهوه، مش عشان هو وحش، لا عشان هو كويس. وخد بالك وما فيش اكتر من نبي صلى الله عليه وسلم. هل اجتمعت القلوب على النبي نفسه؟ والله العظيم ما حصل، بلاش ده كله، ده ما فيش القلوب اصلا، القلوب ما اجتمعتش على ربنا. ده احنا الان عايشين في الارض كام مليار، ولا مش مليار، 6 مليار تقريبا، 6 مليار ميدان صح؟ 6 مليار، 6 مليار تقريبا، واخد بالك؟ ورغم ذلك منهم مليار و300 مليون بس المسلمين، يعني اربع تخماس اهل الارض يكفرون بالله. يبقى لم تجتمع القلوب على الله ولا على رسول الله، هتجتمع علي وعليك؟ ده طبعا مش ممكن. فالشاهد في الموضوع الامام ابن تيميه لما ذاع صيته ما شاء الله، امام عالم عامل ذاكر لله عابد لله، القلوب تحركت بالاحقاد حواليه، راحوا وشوا بيه الى السلطان، قالوا ده ابن تيميه يعني يعمل لك مشاكل وبيرسم على الكرسي بتاع الملك وشاف ايه، راح جايبه، تعالى سمعت يا ابن تيميه انك تريد ملكي، ترسم على الكرسي؟ فقال له الامام ابن تيميه وقد تبسم تبسم الواثق في موعود ربي، قال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي، رسم على حاجة واحدة بس، أريد جنة عرضها السماوات والأرض. الملك بتاعه ما عجبوش الكلام ده، احمد شوقي كده يلا دخلوا السجن. فالسجن بقى زمان طبعا يعني كان غير دلوقتي، دلوقتي البيبان بتفتح كده، زمان كانت بتنزل كده يعني، فاهم ازاي؟ واسال فاسال بيه خبير. المهم يعني في ايه، فراح فاتحين السجن دخلوه والزنزانه بقى نازله، فتذكر سور الاعراف قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. المهم فبيقول لهم ايه؟ ده الشاهد في الموضوع بقى. قال ماذا يصنع بي اعدائي؟ هما بيعملوا في ايه؟ والله انا جنتي وبستاني في صدري، انا رحت فهي معي. هتعملوا معايا ايه؟ انا هاسكوا مني، انا قتلي شهاده، عايزين تقتلوني هبقى شهيد جزاكم الله خيرا، انا قتلي شهاده، واخراجي من بلدي هتنفوني سياح اسيح في الارض واتامل في بديع ملك الله سبحانه وتعالى، واخراجي من بلدي سياحه، وسجني لو هتسجنوني خلوه بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه، والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا. في رواية تانية الإمام ابن تيمية قال قال والله لو يعني أردت أن أكافئ هؤلاء الناس بأن أعطيهم مثل هذه القلعة مملوءة ذهبا وفضة ما وفيتهم حقهم، لأنهم وفروا لي تلك الخلوة مع ربي سبحانه وتعالى. ده الشاهد في الموضوع، إن أحيانا عدوك يخدمك، بل ويقينا بيخدمك. ليه؟ لو تكلم في حقك أنت واخد حسناته، لو شتمك انت واخد حسناته، انت كده كده كسبان. لو قعد يعني يقعد يتكلم عنك يمين شمال، يشوه سمعتك، يتكلم ينتقص منك، انت كده واخد حسناته كلها بفضل الله سبحانه وتعالى لقدر ما بيعملوا معاك. فوق ده كله يديك دفع، لان قيمتك هي ما تكون في عيون اعدائك. الناس ما بترميش الا النخله المثمره، فلو في نخله مش مثمره ما حدش هيفكر يبص لها اصلا، انما طالما نخله مثمره هتلاقي عداء الناس ليك على قدر الثمره التي ينتفع بها الناس منك. خد بالك، فده قدرك، فده يخليك تزداد يقين وتزداد اصرار على ان انت تكمل في نجاحك وفي طريقك الى الله سبحانه وتعالى. دي ثمره كبيره جدا جدا. انا بقول لك انا عن نفسي بفضل الله اللي بتلقاه زادتني قوه وصلابه واصرار، وكنت اطلع كل الشحنه اللي جوايا من هذه الابتلاءات في تصنيف الكتب دائما. خلاص متضايق شويه زعلان اطلع كل ده في كتبي، اقعد اكتب 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 واعيش في حياه السلف وحياه النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسائل الفقه ومسائل التوحيد و وكنت اسعد سعاده لا تتخيلها. وبفضل الله سبحانه وتعالى كل ما كتبته كان ثمره ابتلاء، واجمل ما كتبته من ثمره الابتلاء لا تحزن وابتسم الحياه، ان ده خرجت من جواه شحنه كانت بداخلي حبيت ان انا يعني اشوف فيها النفوس الانسانيه، خصوصا ان دي دراستي اصلا بعد دراستي الدينيه، انا اصلا خريج خدمه اجتماعيه، فدارس المسائل النفسيه والاجتماعيه والاشياء دي كلها، وخدمت المساله ديت بالناحيه الدينيه، وبدات اشوف النفوس البشريه، ايه اللي محزنها؟ ايه اللي مضايقها؟ طب نشوف ده زعلان عشان كذا، طب خد بالك هو ده علاجه، وانت زعلان عشان كذا ده علاجه، لحد ما في النهايه الكل لا يحزن ويبتسم للحياه ان شاء الله سبحانه وتعالى. تعال نبدا موضوع الليله دي. يقول انت لسه ما بداتش؟ اقول لك لسه ما بداتش. ايوه يا مدن. طيب ماشي يا مدن، معانا اتصال. طيب قبل ما نبدا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
قلت الشيخ.
اهلا كابتن ربيع ياسين، اهلا بيك.
ازي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
وحشتك كتير يا شيخ محمود والله.
بنحبك في الله والله يا كابتن ربيع.
حبك الله وربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
ويحفظك
وربنا يشفي لك اي بنتك يا رب.
الله يخليك ويبارك في فضيلة الشيخ محمد حسان.
الله يبارك فيك.
يعقوب.
ربنا يبارك فيك.
وربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا كابتن ربيع.
فضيلة الشيخ الله يكرمك.
امرني.
كان في حاجة الله يكرمك. اتفضل. يعني عاوز اخد راي حضرتك حاجة تهمني.
امرني.
وتهم اهلي وجيراني وتهم كل المسلمين.
نعم.
موضوع الذهاب الى المباريات.
نعم.
بالنسبه للعنصر النسائي.
نعم.
طبعا انا ضد الاختلاط.
نعم.
اعتقد ان موضوع الاختلاط ده موضوع يعني صعب جدا.
نعم.
ويمكن ربنا ما بيحبش الاختلاط.
نعم.
وفي الايات كثيره وكثيره يعني.
نعم.
فانا عاوز نصيحه فضيله الشيخ محمود.
نعم.
بالنسبه لي الحته النسائيه، يعني الزوجه اللي بتاخد بنتها.
نعم.
وتروح تحضر المباراه في وسط 90 و80 الف.
نعم.
متفرج.
الاستاد.
انا ضد الكلام ده، والكلام ده زعجني تماما.
نعم.
لدرجه ان اولادي زعلوا مني لما انا قلت لهم لا مفيش الكلام ده، انا ضد.
نعم.
الكلام ده طبعا.
نعم.
فانا عاوز اقول يعني دي حاجه مهمه جدا.
نعم.
يا ريت حضرتك توضحها.
حاضر.
نصيحه غاليه، لان انا يعني نفسي اعمل حاجه وفي نفس الوقت انا بعتقد ان يعني الايات كثيره وكثيره، يعني الايه اللي بتقول وقرنا في بيوت تكون.
نعم.
دي ايه، ولا تبرجوا تبرج الجاهليه الاولى.
نعم.
وبرضه ربنا بيقول يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره.
نعم.
والايات كثيره وكثيره والاحاديث فيما معناه، فيما معناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معناه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
الرجل
نعم.
راع في اهله
نعم.
وهو مسؤول عن
نعم.
عنهم يوم القيامه.
نعم.
وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه شيخ محمود من راى منكم منكرا فليغيره.
بالظبط نعم يا كابتن ربنا يبارك.
فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان.
ربنا يبارك فيك
يا كابتن شيخ محمود. الله يكرمك توضح النقطه دي، لان نقطه مهمه جدا ونقطه
حاضر.
تعباني واتمنى تعبك
كله والله. ربنا يبارك فيك. نعم ربنا يبارك فيك يا كابتن ربيع، ربنا يحفظك يا كابتن ربيع. طبعا النصيحه دي لما تيجي الحقيقه من كابتن كبير زي كابتن ربيع، وراجل يعني لاعب كبير سابق ومدرب كبير في الوقت الحالي، يعني اكيد الموضوع فعلا مؤثر جدا. يعني موضوع مش هقول بقى يبقى من شيخ هو اللي اثار النقطه، لا ده اللي اثرها رجل في الوسط الرياضي، وهو بنفسه بيستنكر هذه المساله ان ازاي بنت فعلا. انا يعني انا على ما سمعت الحقيقه مش متابع، لكن على ما سمعت الان الاستاد عموما بقى تلت الحاضرين فيه النهارده بنات، وبنات في عمر الظهور، بنات جامعه يعني. بنت تخيل حضرتك لما يكون الماتش مثلا هتلعب الساعه 3 5 وقت ما يجي، هي من 9 الصبح قاعده في المدرجات هناك، لا صلاه ولا عباده، وطبعا مش معقوله تكون رايحه بحجابها، رايحه في غايه التبرج، وطبعا مش هتروح لوحدها، لابد من البوي فريند بتاعها معاها عشان الماتش ملوش طعم من غيره طبعا، واخد بالك؟ وقاعده وممكن لو جه هدف في الفريق بتاعهم تقعد تعيط، ولو جه هدف في الفريق اللي هي الخصم يعني هتقوم تهيص وتصوت وتزغرط وتعمل حاجه كده، فالكلام ده طبعا ما ينفعش. ربنا يبارك فيكم. يعني انا بقول لكل بنت مسلمه اوعي تنسي ان انت مسلمه. يعني بصرف النظر انت لسه ما لبستيش حجاب، اسال الله عز وجل ان يمن عليك بالحجاب، لكن في النهايه انت مسلمه، ما ينفعش ان انت تطلعي وخلي الشباب المسلمين يفتنوا بيكي. تخيل ده مصيبه كمان، انت قاعده في استاد، يعني انت لو ماشيه في شارع وشافك 200 شاب وبصوا عليك وانت متبرجه، انت خدت ذنب 200 شاب. امال لو راكبه مترو الانفاق الخط كله ما شاء الله، لو راكبه بقى طيار ولا مش عارف، لا دي مصيبه كبيره في استاد، واستاد ومباراه منقوله على الهواء، يعني ملايين الناس شايفينك. لو انت متبرجه فعلى الاقل 50 مليون 100 مليون، ولو مباراه مهمه بيبقى متابعها مش 100 مليون بقى، يتابعها مثلا 300 مليون تمام، وكل دول عينهم تقع عليكي في نفس اللحظه. يا ريت تفتكري الكلمه ديت واوعي تنسيها. لو وقع عليكي وانت متبرجه الكاميرا جت عليكي وشافك 300 مليون رجل، تاخدي 300 مليون ذنب في لحظه. قولي لي انت بقى بالله عليكي كم من عمرك تحتاجي تعيشي قد ايه عشان تجمعي 300 مليون حسنه؟ ومش معنى كده ان انا بأسف من رحمه ربنا، بقول قول المولى عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ربما لما ربنا يكرمك وتلبسي حجاب وتمتنع عن موضوع المباراه في الاستادات والكلام ده كله تمام، وتسيبك من ده كله بقى وتعيشي دينك بجد وتسعدي في دينك ودنيتك بفضل الله، وتنتظري الزوج الصالح اللي يعينك على طاعه ربنا، لعل وعسى بفضل الله سبحانه وتعالى ال 300 مليون ذنب او السيئه اللي كتبت عليكي تتقلب ل 300 مليون حسنه بتوبه صادقه لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا كابتن على المداخله الجميله ديت. تعالوا نبدا بقى موضوع لنادي لا تحزن وابتسم للحياه. وقفنا المره اللي فاتت وقلنا هنقف عند الحته ديت لانها حته مهمه جدا وتهم كل المسلمين، اللي هي مساله الرزق. الحقيقه لما قعدت اشوف استطلاع واستفتاء كده بين كتير من المسلمين، لقيت اكتر قضيه تعباهم ومضايقاهم وخانقاهم ومخليهم عايشين في احزان الفلوس. تسال اي حد ايه اللي مضايقك؟ قلتها. قله ايه؟ الفلوس. ولما تقول لواحد رزق جاي لك في السكه يفرح، ليه؟ لانه معتقد ان الرزق فلوس. الاول ايه هو الرزق يا جماعه؟ هل الرزق فلوسه بس؟ يا ميدر حاضر، عينيا حاضر. هو بيقول عايزين نبين الفرق بين الرزق والرزق. هو طبعا عشان بنتكلم بالبلدي فبنقول الرزق، انما هو الاصل فيها الرزق. الرزق هو المصيبه اللي هو بالهمزه، فاهم ازاي؟ انما الرزق هو الرزق بالقاف. الرزق بقى يعني ايه عشان نتكلم بقى باللغه العربيه شويه كده؟ الرزق ده يعني ما هوش المال وبس، لا، الرزق ده حاجات كتيره جدا. الاسلام رزق، ما انت اسلمت وغيرك ما اسلمش، وانت تبعث يوم القيامه الكفار اللي واقفين وهيخشوا النار ينطبق عليهم قول المولى عز وجل في تلك اللحظه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هيتمنى الواحد فيهم ان هو يكون مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. انت الحمد لله ربنا اكرمك بنعمه الاسلام، ده رزق كبير جدا. ممكن تكون مسلم تايواني اي كلام، يعني لا بتصلي ولا لك علاقه بالمسجد، وبناتك سايبهم كده متبرجات، وزوجتك نفس الحكايه، وما فيش اي علاقه بالله، ولا القران بتفتحه ولا بتذكر ربنا ولا بتحضر دروس ولا بتدعو الى الله ولا في علاقه، ماشي؟ لكن لا، ربنا امتن عليك بتصلي، تعرف ربنا، بناتك محجبات، زوجتك محجبة، انت بتذكر ربنا، بتصلي قيام ليل، بتسمع دروس علم، بتحب الدعاء، بتحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي، وبتحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب كل الصالحين، والمرء مع من أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد في الموضوع، فالإسلام رزق، حسن الخلق رزق، راحة البال رزق، زوجة الصالحة رزق، العلم الشرعي رزق، أن ربنا يستعملك في الدعوة إلى الله رزق، كل هذه أرزاق. وآخر أنواع الرزق الصحة رزق، العافية رزق، الأولاد رزق، كل هذه أرزاق. وآخر أنواع الأرزاق ديت في نظري هو المال، إن العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. فآخر أنواع الأرزاق دي كلها المال. فالناس النهاردة أغلب الأحزان، وسامحوني يعني، أغلب الأحزان اللي موجودة النهاردة في بيوت المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يخرج الأحزان من بيوت المسلمين جميعا يا رب، وأن يملأ بيوتهم سعادة وسرورا، اللهم آمين. أغلب الأحزان دي بسبب قلة الفلوس، تلاقي زوج وزوجة ليل ونهار في خناق وشحناء وزعل وتعب ومشاكل، واتطلقت مرة واثنين واقفة على الثالثة، فاضل لك زلط وتطلع بره زي ما بيقولوا يعني. كل ده عشان إيه؟ عشان موضوع الفلوس. تقول لا بيجيب ولا بيسوي، إما إن هي بتنكر، بمعنى إن هي جاحدة للمعروف، مهما إداها هي ما بتشوفش خير أبدا، مهما عملها تقول له ما رأيت منك خيرا قط، خلاص يعني المسألة قافلة عندها. أو إن هو فعلا مقصر في حقها، فبالتالي هي كرهها مش ضايق منه. أو إن هما هو إنسان كويس وهي إنسانة كويسة، لكن مضيق عليهم في الرزق، يعني ربنا ابتلاهم في هذه المسألة، والإنسان يبتلى على قدر إيمانه، والإنسان ما بيختارش البلاء بتاعه، واحد يبتلى في الصحة، واحد يبتلى في زوجة، واحد يبتلى في أولاده، واحد يبتلى في المال، وهكذا تتنوع الابتلاءات. فممكن يكون عندهم ابتلاء في الرزق، مفيش الحالة يعني تعبانة شوية، فتجد مشاكل على طول، وتجد وتجد وتجد، الا اذا كان في رضا بفضل الله سبحانه وتعالى. لو الرضا وصل الى القلب بفضل الله اقل شيء يكفيك. واكثر مثال يوضح لنا هذه المساله ما كان عليه النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. ده في يوم من الايام، شوف الشيء الجميل، لما عمر بن الخطاب امير المؤمنين رايح داخل على زوجته ام كلثوم، فبيقول لها يا ام كلثوم هل عندك من طعام؟ قالت ما تحت السرير. بص على تحت سرير، لا في ذكر بط، ولا في خروف مشوي، ولا في مثلا فطيره مشلتته، ما فيش حاجه، بعض فتات الخبز وبعض فتات الملح، بعض حصوات الملح وبعض فتات الخبز. سيدنا عمر ما قالش إيه انا امير المؤمنين اكل الكلام ده؟ ده مين اللي يرضى ياكل الكلام ده؟ ده ولا حتى اللي مش عارف ايه، ابدا. سحب شويه الملح وشويه الخبز وكل، ياكل حته خبز كده وراها كسره ملح صغيره. فبعد ما كان راح ماسك الميه وراح شارب ومسح على بطنه وقال الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار. في ناس بعيد عنك ربنا، عارفين وعافيك يا رب ويرزقنا واياكم الحلال الطيب. في ناس همها كله هو مش بياكل عشان يعيش، لا هو عايش عشان ياكل، حياته كلها اكل، في العربيه بياكل، في المكتب بياكل، في الشارع بياكل، في البيت بياكل، في الاكل بياكل، يعني هو ما فيش عنده دقيقه يعني راجل يقول لك انا ما بضيعش وقتي ابدا، فاهم ازاي؟ وليل ونهار وما فارقه معاه خالص، حلال حرام، هو عمال يرمي على المزدان والموضوع بالنسبه له ايه، منتهي. لا يا اخي العزيز، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الشاهد من ورا ده كله ان دي مشكله كبيره جدا بالنسبه للناس كثيره، يقول لك الرزق ايه مشكله المشاكل النهارده؟ الشباب انزل اسال الشباب مشكلتك ايه، مش لاقي شغل، عايز فلوس، عايز اتجوز، عايز ابدا حياتي. حياتك لو بداتها مع ربنا يقينا 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 بجد هتتسهل لك كل حياتك. والله العظيم الكلام ده مش من عندي، ما انا قلت لك اي كلمه عندي خدها على جنب ارميها، انما ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الاخره همه. بقول يا شباب المسلمين، يا اللي بتدوروا على وظائف، يا اللي نفسك تشتغل، يا اللي عايز تتجوز، يا اللي نفسك تخلف، يا اللي نفسك تبدا حياتك ومستقبلك وعايز مشروع وعايز فلوس وعايز راس مال وتروح تاخد قرض حرام وتعمل وتسوي او تاخد فلوس وتطنش وما تردش، بقول له عايز تبدا حياتك وعايز تكون مستقبلك، كون مستقبلك بايمانك بالله. ازاي يعني؟ معلش الكلام بقى مش كلام نظري كده، لا والله كلام عملي. لو ما بتصليش ابدا صلي، والصلاه ان شاء الله من اسباب الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. ابدا صلي، اذكر ربنا، استغفر، كتر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال، اتفضل اموال اهي، وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى الاستغفار من اسباب الرزق، اي نعم من اقوى اسباب الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. اعبد ربنا، صلي، التزم، استغفر، اقرأ قرآن، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، والله العظيم يقينا هيكون ده من أسباب الرزق بفضل الله. أنا لو عندي مكان عايز أشغل فيه حد، يقينا مش هجيب واحد ما عرفش ربنا، أنا أمنه إزاي على المكان بتاعي؟ إنما يقينا لما هعوز أدور على حد هشوف إنسان صالح، ما أشترط إنه لازم يكون ملتحي، بس على الأقل يكون إنسان بيحب ربنا وبيصلي وبيدخل بيت ربنا، فاهم إزاي؟ إنسان فيه خير، أخده أقول له لو ممكن تشتغل عندي أو كده، أو بلاش تشتغل عندي، اشتغل معايا، خلي يعني برضه عايزين إيه ندي درس عن حتة انتقاء الألفاظ. بدل ما أقول لواحد تعالى اشغلك عندي أو اشتغل عندي، أقول له ممكن تساعدني في الشغل، ممكن تكون يعني زميلي في الشغل، ممكن نشيل الشغل أنا وأنت مع بعض، ممكن تعتبر المكان ده مكانك. في ألفاظ كده حلوة يعني، حتى بيقولوا المضاف السعد. عايزين إن شاء الله ندي درس كامل عن مسألة مش الاتيكيت بقى اللي بنتعلمه من الغرب، الاتيكيت بنتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ الجميلة البديعة الرقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يلاقي حد يغلط ما كانش يقول له أنت اللي عملت كده، ها اعترف، طب قر، النبي ما يقولش كده، يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد في موضوع مسألة الرزق يا شباب، اللي عايز تشتغل وتكون مستقبلك والله العظيم وخدها من أخوك كلمة، أقسم بالله وصدقني، والله لو إنك أنت آمنت بالله وبدأت تصلي واستقمت، أقسم بالله هتلاقي الأرزاق من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا نتكلم عن موضوع الرزق. المولى عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الدودة، انت احيانا تشوف منظر تتعجب له جدا، تلاقي ناس عاملين بيفحطوا بيعملوا مشاريع وحاجات زي كده، وهو بيفحط لقى حجر اتفتح جوه الحجر دودة. الدودة دي كيف كان يصل إليها الهواء، الماء، الأكل، الشرب؟ الله أعلم. حتى المثل البسيط يقول لك يا عم انت عاد هم رزق ليه، ده ربنا بيرزق الدودة في بطن الحجر، مش ده المثل بنقوله عندنا في مصر؟ دي حقيقة فعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. هديك كم مثال بسيط كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في رجل، هذا الرجل انا مش هحكي لك بقى حكايات من السلف بس، لا هحكي لك حكايات من واقعنا الحالي عشان تحس ان الموضوع يعني اقرب الى المصداقيه، يعني ان انت ما تقولش اصل دول يا عم الصحابه بقى احنا انت تجيبنا زي الصحابه، لا انا بحكي لك حكايات من زماننا. ده واحد رجل مره كان قاعد مع زوجته والاثنين بقى لهم حوالي 3 ايام ما كلوش وما فيش فلوس والدنيا واقفه ومش عارف الكلام ده كله، فالزوجه قاعد والزوج قاعد مش قادرين خلاص، قالت له اخرج وابحث لنا عن اي طعام خلاص هنموت. فخرج وراح واصل عند واحدة قريبة لها، خالته وعمته حاجة كده، فقال لها أدركينا بأي شيء؟ قالت له والله ما عندنا إلا سمكة وقد أنتنت، يعني احنا ما عندناش أكل في البيت خالص احنا كمان، والسمكة ديت نسيناها فعزكم الله خلاص تغيرت رائحتها ونتنت يعني، فأنا كلها قال لها هاتيها إن شاء الله حتى تكون حصل لها إيه، احنا مش لاقيين خلاص. خد السمكة المنتنة وبدأ يقول لزوجته افتحيها ونظفيها عشان إيه ناكلها بأي طريقة، المهم يعني بس نعيش وخلاص يعني. بتفتح الجوف بتاعت السمكة فوجدت في جوف السمكة جوهرة كبيرة جدا. الرجل في التو اللحظة خد الجوهرة وطلع على بتاع المجوهرات فقال له دي تساوي كذا، فباعها، جابت له مبالغ مئات الألوف. خد المبلغ كله وراح لعمته أو خالته اللي لقى عندها السمكة دي، قال لها أنا لما اديتيني السمكة دي فتحنا بطنها عشان ننظفها فوجدنا فيها هذه الجوهرة وبعتها وجابت الفلوس دي، فالفلوس كلها بتاعتك أنت. قالت له لا، طالما ان ربنا اكرمك بهذه الجوهره فهذا قسمي وقسمك، حظي وحظك، اقسمها بيننا بعض ايه بالنص. فقسموا الفلوس مع بعض بالنص بفضل الله، فاغتنى فكان من الاثرياء بعد ذلك. كل المساله محتاجه بس ان انت تكون على يقين. السعاده احيانا بتكون تحت رجليك. طب نشوف الاتصال الاول بعدين نشوف رجلينا. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
منور الشاشه والله.
ربنا يبارك في عمرك.
طيب بالنسبه بقى ان انت بتتكلم في الرزق وكده،
فانا
عايزه نفسي اعمل عمره.
نعم.
فانا داخله جمعيه.
نعم.
ممكن فلوس الجمعيه تنفع ان انا اطلع بيها عمره؟
ربنا يبارك فيكي. فلوس الجمعيه حضرتك طبعا بتدفع مبلغ ودي بتدفع مبلغ وكده وكده، انت هتقبضيها في الاخر ولا في الاول؟ الاتصال انقطع. عموما لو هتقبضيها في الاخر فالامر بسيط، فانت كده كده اعتبري كانك اختزلت هذا المال عند الناس دولت وخدت الفلوس في الاخر. اما لو كنت انت هتقبضي في الاول او في النص، تستسمحي الناس اللي هم داخلين معاك في الجمعيه في ان انا المال ده هروح بيه عمره، عشان لو مت ولا حصل لي حاجه تبقوا مسامحيني في المال، او ابلغ من يعني اولادي ان هم يسدوا عني هذا الدين، تعتبره دين ويجوز ان شاء الله تسافر ان شاء الله. معانا اتصال تاني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك.
ربنا يا رب يثبتك على الحق ده بس كده ويمتعك بالصحه والعافيه.
ربنا يحفظك.
امين. انا عندي بس مداخله صغيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتناول اللحم، قال لا تسالون يومئذ عن النعيم.
نعم.
فهل معنى كده ان تناول ما لذ وطاب ساحاسب عليه؟
مش حساب يعني عقاب. النبي صلى الله عليه وسلم وضح في هذه المساله ان اي حاجه الانسان بيتناولها في حياته هيحاسب عليها، من باب ان لا يستوي من عاش حياته كلها وهو ممتع بالارقى انواع اللحوم والكباب والسمك والجمبري، وبين واحد تاني لا ياكل الا يعني الا الخبز مثلا. فالمحاسبه هنا ليست عقابا، وانما هي سؤال. ووضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر رواه الترمذي في سند صحيح، فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنياء المؤمنين بنصف يوم، يعني 500 عام. وانتم عارفين اليوم يوم القيامه، وان يوما عند ربك بألف سنه مما تعدون. اليوم 1000 سنه، فنصف اليوم 500 سنه. طبعا بتعدي بمقاييس الاخره غير مقاييس الدنيا، يعني مش مقياس انا قاعد 500 سنه هناك يوم القيامه بمقياس يعني الايام هناك بقى حاجه تانية خالص، وضع الاخره غير وضع الدنيا. شايف في الموضوع ان الغني الفاضل اللي هو بيتصدق وبينفق وبيعبد ربنا ليه يؤخر؟ يؤخر مش عذاب، ليه يؤخر؟ عشان بس يحاسب على هذا المال، من اين اكتسبته وفيما انفقته، واخد بال حضرتك؟ لكن هل معنى تاخر الغني عن الفقير في دخول الجنه، هل ده يعني ان الغني هيخش في درجه اقل من الفقير؟ لا طبعا، هذا الغني انسان اختبر وظهر معدنه واصاله معدنه، فانسان اصيل، بمعنى ان هو رغم ان هو كان غني لكن هذا المال لم يطغيه، وما خلوش بقى يروح يفسد ولا يفسق ولا يعمل حاجات حرام، بالعكس استعمل هذا المال في طاعه ربنا فيحاسب. بعد ما يحاسب ربما يرتقي في اعلى من الفقير في درجات عظيمه جدا في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. طب نكمل موضوعنا، ندي الامثله بقى الثانيه بتاعه الرزق. طب اخر اتصال عشان خاطرك يا مدن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
ازيك
يا احمد؟ يا اهلا وسهلا.
الشيخ محمود
ان شاء الله.
انه احبك في الله.
حبك اللي زحتني فيه، ربنا يخليك.
والله انا بتمنى من الله انك تدعي لشفاء اخواننا المسلمين، لاني في ناس تعبانه جدا جدا.
والله بندعي في اول كل حلقه، والله بندعي باسماء معينه، ولكن في نهايه بقول وكل مرضى المسلمين
وهدايه اولادنا جميعا اللي هم الشباب.
ربنا يهدي كمان المسلمين.
امين يا رب العالمين.
ربنا يهدي جميع الشباب المسلمين وبنات المسلمين، ويهدي كل المسلمين يا رب العالمين. احنا بنتمنى كل المسلمين والله ان كل ربنا يسعده دنيا واخره، وان ربنا يدخلهم الجنه، وان هم فعلا يشوفوا الحياه في حجمها الحقيقي. لان مشكله المشاكل النهارده ان ناس كتيره شايفه الدنيا بحجم مش حجمها. انت عارفين يعني ايه؟ يعني الناس اللي بيقول لك اعرف قيمه نفسك، اعرف قيمه وقتك، اعرف قيمه دنيتك هتستريح. انت تعرف قيمه نفسك ان انت مسلم، اغلى مخلوق على وجه الارض. شوف قد ايه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنت أغلى مخلوق موجود، أنت كنز موجود على وجه الأرض. دي نقطة. أعرف قيمة وقتك، إن عمرك هو كنزك الحقيقي. أعرف ثالث حاجة، حجم الدنيا. حجم الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا في حديث جليل، قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة، حديث مسلم، ما الدنيا كلها في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة. يبقى اذا ايه المساله؟ محتاج الانسان يكون عارف حجم الاخره وحجم الدنيا. حجم الدنيا بالنسبه للاخره هيريحك جدا. انت النهارده بقول لحضرتك ايه رايك، انا هجيب لك حته بسكليته كده صغيره ب 100 جنيه ويعني عيش حياتك كده لحد ما ربنا يكرمك، بعد كده هجيب حاجه احسن. فقلت لك ايه رايك، البسكليته احسن ولا اديك عربيه شبح؟ فتقول لا طبعا شبح. اقول له بس خد بالك من حاجه، اركب البسكليته دي لمده شهر بس واديك بعدها الشبح. فتقول لا لا صبر لي على ذلك، خلاص انا مش عايز الشبح وخليني في البسكليت. طب ليه؟ ما انت بقولك يعني اتصبر بس عقبال ما تيجي تاخد الشبح. فهي دي مشكله، في ناس مش باصه غير تحت رجليها، مش واخده بالها ان الدنيا دي ما تساوي اي حاجه. تعالوا نكمل موضوع الرزق يا مدني، مش كل شويه. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عافاكم الله وهداكم وزادكم الله من فضله.
الله يبارك فيك.
حضرتك انا عايزه اعرف ما هو اعظم ابتلاء بالنسبة للابتلاءات اللي ينزلها ربنا سبحانه وتعالى على عباده.
نعم.
السؤال الثاني، هل هناك جنة فوق جنة الفردوس؟ لأني سمعت أن الله صنع بيده كرامة لمحبيه الذين مقربين لديه، يعني يعني الجنة اللي هي بيقول ربنا سبحانه وتعالى، سمعت يعني في القناة أنه هو صنع جنة لا أحد دخلها قبل ذلك، ولا ملائكة ولا أحد رآها ولا نعم. ولا نعم. ولا
هذه الدرجة يعني. جزاكم الله خير، السؤال واضح. أكبر بلاء
هذا صحيح؟ فلو كان صحيح هذا،
طيب أكبر بلاء عموما يتعرض له الإنسان هو البلاء في الدين، ده أكبر بلاء يسلط على الإنسان. وكان السلف رضي الله عنهم ورضاهم، كان الواحد إذا أصيب بمصيبة أو بلاء كان يحمد الله عز وجل أربع على أربع أشياء، كان من ضمنها أن البلاء لم يكن في ديني. طالما أن البلاء لم يصل إلى الدين، أن الإنسان ممكن يبتلى بحاجة كتير جدا. في إنسان بيبتلى في صحته وفي زوجته وفي أولاده وفي موت حبايبه وفقد منصبه وفقد ماله وكل حاجة، لكنه ما زال مؤمنا. ويوضح ده حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أبأس أهل الدنيا ده إنسان يعني ما فيش ابتلاء موجود على وجه الأرض هو ما دقوش. أبأس أهل الدنيا، خلال حضرتك مليارات البشر من أيام سيدنا آدم لحد قيام الساعة، في واحد فيهم بس هو ده أبأس واحد في المليارات دي. فلك أن تخلي كل ما يخطر على بالك من الابتلاءات هو تعرض لها، ورغم ذلك كان مؤمنا بالله، عابدا لله، راضيا عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان يغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن جل وعلا، ثم يسأل من الذي يسأله؟ الله. هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي. إيه ده بيكذب؟ لا ما بيكذبش، هي فعلا الغمسة بجد، نسيته كل شقاء وبلاء شافه في الدنيا. يقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ده أكبر بلاء الإنسان يبتلى في دينه. أما بالنسبة لأعظم جنة، فأعظم جنة كما هو معلوم في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، صلى صلى الله عليه وسلم، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو صلى الله عليه وسلم، لكنه تواضع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هي دي بقى حتة إيه؟ يعني أن أنت بعد الأذان تدعي وتسألي المولى عز وجل الوسيلة للنبي، دي أعلى درجة في الجنة. لا تكون لملك مقرب ولا لأحد من البشر إلا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنشوف بقية الموضوع يرزقه من حيث لا يحتسب. بنقول إن أكتر مشاكل وأكتر الأحزان الموجودة في بيوت المسلمين النهاردة بسبب موضوع الرزق. والله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله إن أسعد حياة أنا عشتها، أنا أقول لكم حاجات تجارب شخصية عشتها، والله العظيم كانت أسعد لحظات عمري يوم ما كنت أقعد مع أم الله يرحمها على الطبلية. أقسم بالله أنا الآن وأنا قاعد على السفرة ويقدم مثلا ليه أشهى أنواع المأكولات، ما أشعر باللذة اللي كنت بحسها وأنا قاعد مع أمي على شوية فول كده وحتتين لفت كده معمولين في البيت ورغيفين، والحمد لله ونأكل كأننا أكلنا أشهى المطعمات في الدنيا. والله العظيم أسعد لحظات في الدنيا إن أنت تكون راضي عن حياتك، راضي عن ربك أولا سبحانه وتعالى. اللقمة بيقالها طعم. دلوقتي أنا كنت النهاردة بتكلم مع أخ حبيبي ما قدرتش معاه، بقول له سبحان الله الاكل ما بقالوش طعم. كان زمان ناكل اللقمه كده رغيف عادي خالص جدا، ممكن يكون بايت ومقمرينه كمان، وناكل شويه فول او بضايه او اي حاجه بسيطه جدا، او والله العظيم ما هتصدقوا او دقه. عارفين الدقه؟ يمكن بره ما يعرفوش الدقه، يعني ملح على مش عارف على كمون على شويه حاجه، شكل جعان مدري واخد بالك وكده، وناكل ونغمسه بالرغيف ده، اقسم بالله كان بيبقى في الفم اجمل من اي اكل النهارده. النهاردة تخش تاكل في محل جمبري ولا بتاع، تمام، انت وصاحبك وانت ماشي تلاقي نفسك دافع 500 جنيه وتخرج بره ما حسيت باي حاجه. ايه اللي بيحصل؟ البركه نزعت من بيوت كتيره جدا يا جماعه. محتاجين البركة ترجع. كان سيدنا عمر يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة اللي خرجت من بيوت أكتر المسلمين الآن محتاجين أنها ترجع. ولذلك لما نيجي بقى بالذاكرة بقى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه مسلم، من ضمن علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم. خد بالك البركة لما تيجي أنت تشوف نتيجة البركة في الحديث ده. هتقولي هي البركة دي شكلها ايه يعني؟ يعني انا معايا دلوقتي مثلا مرتب مثلا 500 جنيه 1000 جنيه، يعني ايه بركة في المال ده؟ البركة في المال ده ان انت تستطيع من ال 1000 جنيه ديت او من ال 500 جنيه ديت ب 10 جنيه تجيب حاجات تتمتع بيها اكتر من اللي غيرك بيدفع فيها 1000 جنيه وما بيتمتعش بيها. وهي هي خد بالك، تجد واحد فقير راكب عربية فولكس من غير شكمان ونازل قدام بتاع الفاكهة عايز يا عم كيلو موز، اديله كيلو موز خد بالك ب 2 جنيه مثلا. يجي واحد تاني راكب عربية شبح وينزل نفس الفكهاني يقول له عايز 2 كيلو موز، يقول له حاضر يا باشا عندي موز لحضرتك الكيلو ب 10 جنيه نزال فل نقاوة، يقول له هات، يتكسف يقول له لا 10 جنيه كتير، فيقوم دافع 10 جنيه في نفس الكيلو اللي كان ب 2 جنيه. خدت بالك؟ هي دي المشكلة ان احنا النهارده عايشين زمن نزعت فيه البركه من اكثر بيوتات المسلمين الا من رحم الله سبحانه وتعالى. تلاقي تسمع ايام جدي وجدك كان الرجل يبقى مرتبه كام؟ 3 جنيه 4 جنيه يوم، يعني ما يتمعظم يبقى زي جدي مدني مثلا واخد 4 جنيه ونص، واخد بالك؟ زي كان العمده مثلا بتاع بلده حاجه يعني بسيطه، ورغم ذلك كان عايش عيشه الله اكبر حاجه تفرح، يتصدق ويعمل ويكفل اليتامى ويدفع فلوس ويجهز بناته من 4 جنيه ونص ولا 4 جنيه. النهارده المرتبات تتراوح النهارده ما بين الألف وانت طالع بقى، فاهم ازاي؟ مش هقول لك لحد فين يعني. ورغم ذلك تحس ان مفيش بركه، تلاقي الراجل بيقبض 3000 واخر الشهر مستلف. ليه؟ مش مقضينه، متسلط عليه ابواب انفاق عجيبه جدا وهو مش حاسس بحاجه، ولا حاسس بلذه ولا عايش حياته ولا سبحان الملك. وتجد في المقابل ناس عايشه حياه بسيطه جدا وجميله جدا، اقسم بالله ايام ما كنا عايشين الحياه البسيطه جدا جدا اللي هي تحت الصفر بالبلد كده، ولا استحنا اقول هذا، كنا اللقمه لها طعم في البق، كانت الجلسه لا تنسى، كانت الكلمه اقل كلمه ترضينا، اقل لقمه ترضينا، اقل فلوس ترضينا. يعني انا افكر كنا وانا في دراستي تاخد ملاليم من اهلي، ملاليم، الملاليم دي كانت على قلبي زي العسل، كان اخذت كنز. شوف قد ايه زي ما بيقولوا كده المثل البلد عندنا في مصر، بصله المحب خروف. سبحان الملك، في حين ان ممكن تلاقي في نفس الوقت واحد لو اعطيته في ايده 10000 جنيه ولا كانك اديته حاجه، كانك بتقول له خد 10 ساغ وربنا ييسر لك يعني، فاهم ازاي؟ هي دي المساله، البركه والقناعه. القناعه كنز لا يفنى فعلا. ان واحد، ونرجع لحديث النبي عليه الصلاه والسلام يوضح لنا الحته دي، من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه. الله، اقل حاجه ترضيك بقدم لك لقمه، بقول لك حبيبي في الله انا عازبك النهارده على قرص بيض وشويه فول وحتتين لفت وبصره المحب وخرف، تقول لي احلى من العسل ده، يعني ده كفايه ان انا اقعد معاك، فاهم ازاي؟ في حين ان ممكن غيري يقول لك انا عازمك النهارده على جمبري جامبو، نام على جنبه ومش عارف ايه، وجايب لك شويه حاجات كده ويكلف لك اكل مثلا ب 1000 جنيه، واخد بالك؟ وانت قاعد بتاكل كده وعمال بتقول ربنا يعدي الليل على الخير، وانت قاعد بتاكل ومتضايق ومش مبسوط، ليه؟ حته الرضا والقناعه، ان اقل حاجه ترضيك، ان الصحابي كان بياكل يا جماعه تمرايه في الجهاد في سبيل الله، يمص التمرايه الصبح وياكلها بالليل ويجاهد في سبيل الله، وما يقولش بقى يا رب يعني انا طالع اجاهد في سبيلك وهتقتل ومش لاقين حتى ولا تمريتين، ايه تمرايه واحده؟ سبحان الملك ما كانش عنده اعتراض، كان راضي بقضاء المولى عز وجل. يصل الامر ان الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يربطوا على بطنهم حجر من الجوع وهم ارضى الناس عن الله. بالله عليك وانت بتاخد 1000 جنيه و2000 جنيه وما انتش راضي، وبتقول امتى يا رب تفرجها بقى؟ هنفضل عايشين كده تحت الصفر؟ هنفضل كده عايشين تحت الارض؟ وشوف بقى سبحان الله، بالله عليك لو مره ربطت على بطنك حجر من الجوع هتعمل ايه؟ هتقول ايه لربنا؟ لما 1000 و2000 وانت معترض وزعلان ومتضايق والدنيا يعني في عينك كلها سواد ما انت شايف غيرها، فاهم ازاي؟ امال لما تربط على بطنك حاجه من الجوع، امال لما تبات وتلاقي اولادك قدامك يتضاغون من الجوع، يقول لك يا ابي لقمه هموت، ابنك وزوجتك تقول لك الحقنا هنخلص، فاهم ازاي؟ تعمل ايه؟ هم كانوا بيحصل معاهم كده، ورغم ذلك كانوا ارضى الناس عن الله. يا الله، ربنا يرزقنا اياكم لذه الرضا. لذة الرضا لا تشعرك أبدا بمسألة الرزق، جه فلوس ما جاتش فلوس، اصل في النهايه المساله محتومه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ورب الكعبه، بقول لك ورب الكعبه لن تموت الا وقد اخذت حقك كاملا اللي ربنا اوجبه لك. ربنا قدر لك ان انت رزقك من يوم ما اتولدت لحد ما تموت 2 مليون جنيه، والله العظيم ما هتموت وانت واخد 2 مليون الا قرش الساغر، لازم تاخد قرش الساغر لازم. كان مره واحد بيحكي لنا عن واحد يعني مات، هو الحقيقه ما كانش مات، كان جاله غيبوبه سكر وهم ظنوا ان هو مات. المهم بداوا يظبطوه، الحقيقه دي قصه حقيقيه يعني، وظبطوه ومش عارف ايه وبيغسلوه، وهو بيغسلوه قام ففي ايه بتعملوا فيا ايه والكلام ده كله، ازاي ابي ده انت مش مت؟ قال لهم لا ما متش وزي الفل اهو، انا كان عندي غيبوبه. ففرحانين جدا بيه ومش عارف ايه، قال له فين يا واد الميه انا عطشان. والله قصه حقيقيه، ادوا له الميه تمام، فرح شارب بقه ميه وادى لابن الكوبايه ومات بس كده. وضحت الرساله؟ وصلت الرساله؟ اه هي دي الرساله اللي انا عايز اقولها لك، ان الراجل دوت هو جاله غيبوبه، هم ظنوا انه مات، بس لسه ليه عند ربنا سبحانه وتعالى بق ميه، والله ما هتموت الا لما تشرب البق ميه. ارجع خد الميه، مع السلامه. عشان كده بقول لكم دلوقتي فاصل صغير، مع السلامه. فاصل بسيط جدا ان شاء الله نرجع لكم حالا ان شاء الله، فابقوا معنا يعني فاصل بسيط من الاستغفار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ويرزقهم من حيث لا يحتسب. كان واحد من التابعين من خيره التابعين اسمه ابراهيم ابن ادهم رحمه الله رحمه واسعه، في يوم من الايام كان قاعد بياكل، وهو قاعد بياكل جت قطه وقفت جنبه، من باب الكرم راح مرمي لها حته لحمه، خدت الحته وجريت وراحت رجع له تاني، فرمى لها حته تانيه، فسابت الحته خدت الحته التانيه وجري برضه وراحت رجع له تاني. فهو مستغرب القطه دي بتعمل ايه؟ تكونش بتاكل ايه؟ المهم يعني فراح جري وراها، ادى حته ثالثه وراح ماشي وراها. وصل ورا القطه لقى القطه دي واقفه فين يا جماعه؟ لقاها واقفه عند جحر، وراحت اصدرت صوت كده معين، اول ما اصدرت الصوت دوت طلع حيه عمياء، طلع من جحر حي عمياء، فاخذت حته اللحم ديت واكلتها ودخلت تاني. فتعجب ابراهيم بن ادم فقال سبحان الذي سخر الاعداء يرزق بعضهم بعضا، يعني مين يعت الهم رزق بعد كده؟ حيه العمياء، ويسخر الله عز وجل لها قطه، مع ان القطه دي تخاف من الحيه جدا، يعني من اعدى اعداء القطه ديت الحيه، ورغم ذلك ربنا يحنن قلب الحيه عشان ما تاكلش القطه، ويحنن قلب او يقوي قلب القطه عشان ما تخافش من الحيه، عشان يجعل القطه دي سبب لرزق هذه الحيه. يا سبحان الملك، ما تعتلش هم الرزق. كان في مجموعه من البحاره، المجموعه دول كانوا نازلين بيصطادوا في البحر، وهم بيصطادوا في البحر يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اللانش اللي هم بيصطادوا عليه سمك كان في جنبهم لانش ثاني للمجموعه الثانيه. المجموعه اللي كانت بتصطاد ديت الاولانيه ديت كلهم بيصلوا، كلهم بيذكروا ربنا، كلهم بيقروا القران، كلهم عايشين حياه دينيه جميله جدا. قعدوا يرموا الشبك ساعه اثنين ثلاثه ولا سمكه طالعه، في حين اللانش اللي جنبهم عمال كل ما يرمي الشبكه طلع كميه سمك قد كده، رغم ان هم ما فيش ولا واحد فيهم بيصلي ولا بيذكر ربنا ولا بيقرا قران، وكلهم عايشين على المعاصي، والخمر محطوطه على المركب والدخان ومش عارف ايه، وهم السمك بيجي لهم قد كده، واللي بيصلوا ما طلعوش ولا سمكه. المهم فواحد من الناس ديت ايمانه كان ضعيف، يقينه كان ضعيف جدا، قال لهم يا جماعه يعني واحنا بنصلي وما جيناش حاجه، وهم اللي ما بيصلوش يجي لهم كل ده؟ طب والله العظيم لنبطل صلاه النهارده ونصطاد وهنرزق. قالوا له طيب، فراحوا مطوعينه، فسابوا صلاه الظهر وراحوا سايبين صلاه العصر وبداوا يصطادوا. فهم بيصطادوا طلعت معاهم سمكه كبيره جدا. السمكه ديت قالوا طب احنا دلوقتي جعانين، نشقها ونشويها وناكلها، واللي هيجي بعد كده نخزنه عشان نبيعه. وهم بيشقوا بطنها لقوا في بطنها جوهره كبيره. فواحد فيهم بقى يعني رجل عنده ايمانات عاليه جدا، قال لهم كون ان الجوهره ده تيجي لنا واحنا على معصيه وما جاتلناش واحنا على طاعه، اكيد الرزق ده فيه دخن. ارمي الجوهره ديت ونرجع تاني ونستغفر ربنا ونتوب الى الله ونصلي، وان شاء الله ربنا هيرزقنا، ويا ريت نسيب المكان اللي احنا عصينا فيه ربنا عشان نروح مكان تاني نطيع فيه ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل رموا الجوهره في البحر، الجوهره اللي جات لهم دي رموها في البحر، وشالوا الهلب بتاع المركب ومشوا باللانش شويه قدام وبداوا يصلوا الظهر ويصلوا العصر، جمعوا الاثنين ووقفوا يستغفروا ربنا سبحانه وتعالى، وبداوا يرموا الشباك. رموا الشباك طلع لهم كميه كبيره من السمك، من ضمنهم سمكه كبيره جدا برضه. ففتحوا بطن السمكه الكبيره وجدوا نفس الجوهره اللي رموها من نص ساعه في مكان ثاني، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعتلش هم الرزق. واحكي لكم قصتين جمال جدا جدا، بس لازم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في اخت يمكن حكيت لكم قصتها اكتر مره، بس بمناسبه الموضوع لازم احكيها تاني. اخت فاضله زوجها كان الله اعلم هل مات سافر ما تعرفش، المهم عايشه لوحدها هي ووالدها. فالمهم لها بنت صغيره، فمرضت مرض شديد جدا، وهي ما كانش معاها ولا مليم، اظن كان زوجها ميت، معاش ولا مليم، لا تجيب اكل ولا تجيب علاج ولا تجيب دكتور، وتعمل ايه؟ فمش عارفه تعمل ايه. فما كان منها الا انها طول الليل قعدت تصلي وتستغفر وتجيب كمادات وتحطها على البنت، البنت سخنه وتعبانه. وفجاه لقت الباب بيطرق بتاع البيت الساعه 3 بالليل. طلع ابوها، هي لبست حجابها وطلع ابوها فتح الباب. فلما فتح الباب وجد الدكتور واقف على الباب. البنت المريضه فين بسرعه؟ فامها مستغربه، مين اللي جاب الدكتور الساعه 3 بالليل؟ قالت له جوه في غرفه النوم يا دكتور. طب بسرعه عشان انا مستعجل ومش فاضي. ودخل جوه، كشف على البنت، كتب لها روشته وادى روشته لامها، ودخل وقف على الباب مستني بقى الفيزيته، وفيزيته الساعه 3 بالليل وفي البيت كمان، طبعا تختلف عن فيزيته العياده. المهم وقف فبتقول له خير يا دكتور؟ قال لها خير، الفيزيته الفلوس يعني، فاهم ازاي بلغه العصر يعني قهرش تمام كده. فقالت له دكتور انا معيش فلوس. معكيش فلوس؟ انت ما عندكيش حياء؟ وقعد بقى يعني يؤنبها، ازاي تنزلي من بيتي الساعه 3 بالليل عشان اكشف على بنتك وانت معكيش فلوس؟ قالت له انا ما طلبتش حضرتك. يعني هتكذبي كمان؟ قالت له والله ما كذبت يا دكتور، لا انت متصله عليا الساعه 2 بالليل. قالت له والله انا ما عندي تليفون هنا. سبحان الله. قال لا هو مش ده بيت فلانه؟ قالت له لا، في الشقه اللي جنبي. بكل بساطه كده. فربنا سبحانه وتعالى يعني يسر للدكتور ده انه لما يجي بدل ما يخبط على دي، لا يتحاول يخبط على اللي جنبها علشان يخش ويكون سبب في علاج البنت دي. فاستغرب، قال لها انت ايه اللي حصل لك؟ في ايه بالظبط؟ فسالها عن حالها. قالت له والله زوجي ميت من فتره بسيطه، وما فيش فلوس لا نجيب اكل ولا شرب ولا علاج، وبنتي مريضه. وقعدت اسال من ربنا سبحانه وتعالى وابكي بين يدي ان ربنا يصل لي شفاء بنتي. فلما المريض الطبيب سمع هذا الكلام صعب عليه، فراح مديها 50 جنيه في ايديها ونزل خد روشته، صرف لها روشته وجاب لها عشاء ليها ولبنتها ولابوها، وساب عندها الحاجات ديت واستاذن وراح داخل على الشقه اللي جنبها. قد ايه الانسان لو توقع على الله، لو كان عنده يقين في الله، لو كان عالم يقينا ان وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله العظيم ما هيعطي الهم رزق ابدا، ولا هيحزن ولا هيخاف، لانه عارف ان الرزاق هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. احكي لكم قصه برضو جميله جدا بمناسبه مساله الرزق واليقين في الرزق. شاب من الشباب الصالحين، فماشي في يوم من الايام ومعدي كده على مزارع وغيطان وبساتين، وكان جعان جدا جدا، فيعمل ايه؟ فمش عارف يعمل ايه، فراح معدي على بستان من البساتين وراح داخل وراح قاطف تفاحه وبدا ياكل. اكل نص التفاحه، بعدين تذكر ايه ده، انا واخد التفاحه من مكان وانا ما استاذنتش صاحب المكان، هذا لا يجوز. طب اعمل ايه؟ ضميره انبه، النفس اللوامه بقى اشتغلت شويه، وراح رايح ايه سائل الناس مين صاحب المزرعه دي، قالوا له فلان الفلاني وادي بيته في الشارع ده. راح مخبط على الباب، سلام عليكم. قال عليكم السلام، حضرتك صاحب المزرعه اللي في المكان الفلاني؟ قال له ايوه. قال له تسامحني يعني انا اسف، والله من شده الجوع عديت فلقيت البستان بتاعك مفتوح، دخلت خدت تفاحه واكلت يعني نصها او ثلاث ارباعها وادي الباقي فتسامحني. قال له لا مش هسامحك. ليه؟ قال له مش هسامحك الا في حاله واحده. قال له ايه؟ قال له لو اتجوزت بنتي. خلاص مش مشكله اتجوز، بس انا معيش فلوس. قال له ما تشغلش بالك، جوازه متيسره وكل حاجه والبنت موجوده، عايزين بس واحد مسلم وملتزم زيك وخلاص. بس على فكره عايز اقول لك بقى على حاجه. قال له خير؟ قال له بنتي عمياء لا ترى، صماء لا تسمع، خرساء لا تتكلم. قال له انا مؤكرم من هذه الزوجه، يعني البلاء محوط من كل ناحيه، بس يعني اهي جوازه زي كده احسن من معالجه الاغلال يوم القيامه في نار جهنم. فقال له خلاص انا موافق. المهم حددوا ميعاد الدخله وظبط المواعيد وكل حاجه، وجه في ليله الدخله الراجل بيقول وبي من الهم ما لا يعلم الا الله، تمنيت ان الارض تتفتح ويخسف بيه. اروح اجوز واحد زي كده عم بقى ايه؟ عمياء لا ترى، صماء لا تسمع، خرساء لا تتكلم، طب دي هتعيش معاها ازاي ولا تفهم معاها ازاي؟ يقول فدخلت على هذه الفتاه وانا احتسب هذه الزيجه عند الله سبحانه وتعالى بدلا من ان القى الله عز وجل انا خائن للامانه. المهم قال فإذا هي من أجمل النساء، جميلة جدا، مبصرة وبتسمع وبتتكلم وفي غاية الحسن والجمال. فقال سبحان الله، ده أبوك قال لي أن أنت خرساء وعمياء، قالت له صدق أبي لم يكذب، فأنا عمياء فلا أنظر إلى ما لا يحل لي، صماء لا أسمع إلا ما يرضي ربي، خرساء لا أتكلم بكلمة تغضب ربي علي. فحمد الله عز وجل وتلا قول المولى عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الملك، أدي الإنسان لو عنده يقين فعلا في مسألة الرزق، والله ما يتعب، والله ما يزعل، والله ما يحزن أبدا. لا تحزن وابتسم الحياة، الرزق مضمون والله العظيم، أبدا لا يمكن تجوع، حتى لو جوعت فده ابتلاء، واصبر واحتسب وابذل الأسباب، وإن شاء الله ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب. مشكلة المشاكل يا شباب، إن كتير من الشباب هو عايز الرزق يجي لحد عنده، هو عايز اللقمه تجيله لحد عنده، هو عايز يفضل قاعد وكل حاجه تجيله يبقى قاعد. شهادتك ايه؟ انا راجل خريج هندسه، لما كانش يجيني شغل هندسه مش هشتغل. طب يا باشمهندس ربنا يبارك فيك، انت لو اشتغلت في اي مكان لحد ما ربنا ييسر لك الوظيفه اللي انت عايزها، هو ده حرام؟ احنا يعني، وانا اتكلم عن نفسي، انا ما تركت اي عمل في الكون ده كله الا واشتغلته، طالما انه حلال. كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك انا اشتغلته، في مصر، في السعوديه، في كل حته اشتغلت كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. ليه؟ انا كان لا يمكن اقعد ابدا بلا عمل ابدا، يعني حياتي كلها مقضيها كلها في العمل. ولما انشغلت بالدعوه ربنا اكرمني بنعمه الدعوه، ما فطرت ابدا عن الدعوه والتصنيف والكتابه والدعوه الى الله وطلب العلم وهكذا. حياتك كلها لابد الا تضيع، كنزك الحقيقي هو عمرك، اوعى تضيع عمرك. فما تستناش، ما تقولش انا مستني لحد ما يجي الوظيفه المناسبه، الوظيفه المناسبه مش هتيجي في يوم وليله، والحياه اللي انت بتتمناها مش هتيجي في يوم وليله. كتير من الناس بيقولوا سبحان الله، من عجائب الاقدار ان الانسان وهو شاب لسه في ريعان الشباب وفي عز القوه والحيويه والجمال، تجد الدنيا مقطره عليه، مفيش، الدنيا واقفه ومفيش فلوس ومفيش حياه و ولما يبلغ سن السبعين يبقى مليونير، فيقول سبحان الله، يعني ما كنتش هبقى مليونير وانا عندي 20 سنه كده، واتجوز جوازه حلوه واعيش حياه جميله واتمتع اقعد حياتي. هي اقدار الله عز وجل، اوعى تعترض، اوعى تعترض، لان العيشه الحقيقيه والحياه الحقيقيه في الجنه مش في الدنيا. والله العظيم الدنيا لا يبكى عليها ابدا ولا يبكى عليها الا انسان مش فاهم المساله. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حاضر. مش بسمع كلام ازاي؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا استاذ احمد.
عامل ايه؟
اهلا بيك.
كنت بس في موضوع الحلقه النهارده كنت عايز اتكلم بس في نقطه.
فضل.
بس
اتفضل.
هو انا كنت شغال قبل كده في شرم الشيخ.
نعم.
وسبتها ورجعت القاهره تاني.
نعم.
فجالي شغل هنا في القاهره.
نعم.
بس المرتب قليل.
نعم.
وجالي شغل في شرم تاني بس المرتب 5000 جنيه في الشهر.
نعم.
فمش عارف اعمل ايه.
خليك معانا في القاهره. اهلا بيك في القاهره. احنا ما نقدرش نستغنى عنك في القاهره. خليك في القاهره، والبركه من عند الله سبحانه وتعالى. والله يا اخي العزيز ربنا يبارك فيك، والله ما بقت بالمبلغ ولا بالكميه ولا بالفلوس، والله بالبركه. اوعى تحسبها كده. عارف هقول حاجه خالص، احيانا انت ممكن تشتغل في شغلانه. أنا كان لي أخ حبيبي، كان الكلام ده من حوالي 7 سنين أو 8 سنين، كان مرتبه 400 جنيه وزوجته قاعدة في البيت، وكان يعني المرتب مقضي بس بالعافية، يعني هو يعني إيه الموضوع مش متظبط معاه شوية. فنزل زوجته واشتغلت وكده، وطبعا مرتبها الطبيعي بتاعه إنه يبقى أعلى من الزوج، يعني لأن كل اللي بيطلب الشغلانة أو بيطلب موظفين بيطلبهم يا إما لازم نساء ولابد أن تكون جميلة المنظر، ملفوفة القوام، مشائبة الفلنكات، المهم يعني إيه، يعني مواصفات معينة كده. فراحت واشتغلت وبقت تقبض 500 جنيه. هو كان بيقضي 400 جنيه بالعافية بس بيقضوا. بيقول لي بعد ما بقوا مرتبي على مرتبها 900 جنيه بقى مصاريفنا في الشهر 1200 جنيه، فبقيت أستلف 300 جنيه. طب إيه اللي حصل؟ ما هي نفس الحياة. اتسلطت عليه ابواب من انفاق هو ما يعرفش جات ازاي. سبحان الملك، احيانا انت تروح شغلانه وتقبض 400 جنيه وتلاقي الحمد لله الدنيا ماشيه ومفيش اي مشكله، مفيش عاية، الاولاد زي الفل، سلام، مش محتاجين دروس خصوصيه، الزوجه راضيه بقريره. لو ورحت اشتغلت شغلانه ثانيه يكون فيها شبهه او حرام وبتاخد 5000 جنيه، تلاقي العيال كل يوم عيانين والزوجه تعبانه ومش راضيه، وكل يوم لا معلش كل يوم خصام، والخصام ده لازم تصالح بايه؟ بالذهب. فاهم ازاي؟ حته دهب عشان تصالحني. لا اصل الغوش اللي فاتت كانت 50 جرام فعايزين المره دي يعني حاجه كده ايه قد كاوتش العربيه يعني فاهم ازاي؟ وحاجات كده اه مدني ماشي حبيبي الغالي. ازيك استاذ هاني؟ حبيبي الغالي استاذ هاني البنا مدير البرامج في قناه ربنا يبارك فيه. انا كنت ببارك لك النهارده على مريم، بقول للاستاذ هاني ربنا رزقه بمريم عشان لا يحزن ويبتسم للحياه. واحنا يعني ان شاء الله يعني ايه عايزين بقى كده ربنا يكرمنا ويكرمك كده بالعقيقه بقى ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا استاذ هاني وبنحبك في الله وربنا يجازيك عنا كل خير. وما تستنانا بقى بعد ما انا مش انا عايزك. ماشي حبيبي الغالي، ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في الدكتور عاطف ويبارك في الاستاذ سعيد توفيق ويبارك في جميع القائمين على القناه وربنا يجازيكم عنا كل خير. احنا ممكن نتكلم في ايه؟ وتيجي تشتغل في شغلانه ثانيه ب 5000 جنيه وتلاقي حاجات متسلطه عليك، الحاجات دي جت منين؟ ده مش عارف ايه وفلوس ومصاريف والعيال تعبانه والزوجه مش راضيه وهو نفسه عيق في ايه؟ ومش معنى كده انا بقول لك ما تشتغلش في شغلانه فلوسها كتير، اشتغل بس احرص على ولذلك لما حد بيسالني انها تكون حلال. ما حد يسالني يقول لي معروض عليا شغلانه دي ودي ودي اشتغل في انهي فيهم؟ اقول له انهي اللي هتقربك من ربنا يقول لي دي اقول له خليك فيها، بس المرتب قليل ما تشغلش بالك. ان شاء الله ربنا هيكرمك. واحد يقول لي انا معروض علي ان اتجوز الاخت الفلانيه او فلانيه او كذا، انا ما اعرفش الثلاثه، هو بيحكي لي مثلا دي اهلها مش عارف وضعهم ايه ودي كذا ودي كذا، انت حاسس مين فيهم اللي تقربك من ربنا؟ فلانه دي، بس هي اقلهم جمالا، ما تشغلش نفسك وارتبط باللي اقلهم جمالا دين طالما عندها دين الحمد لله، فاظفر بذات الدين تربي يدك، حط ده مقياس في حياتك، افتح المحل ده ولا ده ولا ده، اللي يقربك من ربنا ايه؟ ده خليك في ده، اعمل ده ولا ده ولا ده، خليك في ده، اللي يقربك من ربنا خليك فيه، احنا بتوع ربنا، احنا عباد لله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب معانا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ محمود.
اهلا وسهلا مع حضرتك.
كل سنه وحضرتك طيب.
في الصحه والسلامه ربنا يخليك.
ربنا يبارك لك ويبارك للقائمين على الناس في القائمين على قناه الناس.
امين يا رب العالمين.
من فضل حضرتك والنبي ربي يخليك.
قولي لا اله الا الله.
انا يعني انا الحمد لله بتكل ربنا في جوز وكده بس نعم. هو محامي. ومجرد بس ان هو ايه بيتصل تعامله مع الحريم وكده بيتصل بالحريم فانا يعني ايه يعني ما اعرفش بردك ايماني ضعيف بردك بقول بتمنى من ربنا ان ربنا يقوي ايماني بس انا ببقى تعبانه داخلي كده ببقى تعبانه كده ما اعرفش وانا ربنا اللي يعلم بيا يعني الحمد لله انا بعمل ربنا يعني الحمد لله راضي عني وربنا مبارك لي في عيالي بس الحته الوحيده دي ان جوزي بقى تعامله مع الحريم وكده وببقى قاعده ابص له كده ببقى جسمي
وكل كل تعاملاته مع الحريم بس
اعمل ايه بقى؟ معلش اعمل ايه؟
هو شغال محامي؟ شغال محامي هو؟
نعم
شغال محامي؟
نعم
محامي كل تعاملاته مع الحريم؟ ده بناء الزبائن بقى طيب ربنا يبارك فيك عموما يعني حضرتك ذكري بالله ان حتى لو اضطر انه يتعامل مع حريم يعني يبقى التعامل في حدود الشرعيه ما يبقاش في نظر للنساء ما يبقاش في تعامل يعني يتعدى فيه حدود الله سبحانه وتعالى وانه يتقي ربنا وما يحاولش حتى الكلام في التليفون يبقى في القضيه اللي عايزه فيه عايزاني في كذا ويكون تمام كمان يعني دي نصيحه ليه هو بقى شخصيا انه ما يدخلش في القضايا اللي كلها شبهه يخش يدافع عن واحد تاجر مخدرات ولا واحد قتل قتل ولا مش عارف ايه لا يعني ايه يخش في القضايا اللي ممكن يعني يجيب بها الحق للمظلوم وربنا يبارك فيكم وفيه يا رب العالمين. خالد اتصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي فضلتك يا شيخ محمود؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يجازيك خير يا شيخ محمود عن الاسلام والمسلمين يا رب
الله يجعلك في عمرك ربنا يحفظكم يا رب.
في عندي استفسار بس يا شيخ محمود ربنا يخليك بس
اتفضل يا استاذ
خالد اتفضل. هو في فعلا حاجه اسمها المس الجني؟ وإذا نعم. كان في حاجة اسمها المس الجني، إزاي الإنسان يتعالج منه ويعرف علاماته إزاي؟
نعم
ومين المعالج الشرعي اللي الإنسان يثق فيه في حاجة زي كده ويروح له؟
ربنا
يبارك فيك باعتبار إن في حاجات كتير النهاردة بتحصل دجل وأنواع من هذا القبيل يعني.
أنا عارف ربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك يا شيخ محمود.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. هو طبعًا في مس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. في مس وفي سحر وفي الحاجات دي كلها واردة والنبي صلى الله عليه وسلم سحر والحديث رواه البخاري. نبي عليه سحر وكان الذي سحره رجل يهودي اسمه لبيد بن الأعصم. الشاهد في الموضوع ان المواضيع دي كلها انا انصح كل اخواني واخواتي وابائي وامهاتي ما حدش يجيب معالج وتسامحوني يعني يمكن المعالجين يزعلوا مني في حاجه زي كده لكن انا بقول دايما كما قال الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمه واسعه ان علاج الانسان من المس يشترط فيه أن يكون المعالج إنسان مخلص. قال الإمام، ودي معلومة عجيبة جدا، قال ولا أخلص للإنسان من نفسه. واضح المعنى؟ أن أكتر إنسان مخلص لنفسه هو نفسه، صح ولا؟ أنا بتمنى لنفس الخير يقينا من غير ما حد يقول لي أنت بتتمنى نفسك خير ولا أنت مخلص في علاج نفسك ولا مخلص؟ طبعا ما أنا عايز أخف يعني، فهم إزاي؟ فالإنسان عنده الرقية الشرعية، عنده الفاتحة، فاتحة من ضمن أسمائها 17 الشافية أو الشفاء، واخد بالك؟ وهي رقية كما ورد في الحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، أن سيد أبو سعيد الخدري رقى رجلا من أحياء العرب فشفي بإذن الله وأقام من مرضه كأنما نشط من عقال. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤقرة، وهذه السنة الإقرارية، قال وما يدريك أنها رقية، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنها رقية. خد بالك، عندك الفاتحة، عندك سورة البقرة تقرأ على المية، وبعد ما تقرأ سورة البقرة لو مش حافظ افتح المصحف واقرأ ونفسك في المية، وبعد ما تخلص اطفر في المية تفلي من غير ريق، هوا بس يعني، تمام؟ خد المية ديت، طلع منها 3-4 ازاز، خليها في التلاجة، اشرب بق الصبحية بق بالليل، واغتسل بالمية الباقية دي. المية الباقية دي صعب الاغتسال، لان مش هتغتسل في الحمام، هتغتسل في غرفة النوم. هتغتسل ازاي؟ ممكن تغرق الدنيا. ابسط لك الموضوع ببساطة شديدة جدا، خد ما يكفي ان يتحط في البخاخة بتاعة المكوى، ودفيها عشان ما تبقاش ساعة عليك، دفيها على النار، وتدفيها على النار لا تؤثر فيها ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وخد المايه ديت حطها في البخاخه، خش غرفه النوم، او خش غرفه النوم اذا كان راجل او ست، اقفل على نفسك، تجرد من ملابسك، رش جسمك بالميه، نشف جسمك، البس بقى وشربت بقى ميه، وجزء من المايه ديت رشها في اركان البيت، في الاركان بس ما عدا ركن الحمام، اركان البيت الزوايا اللي في البيت رشها. اعمل موضوع رش اركان البيت ديت مره كل 3 ايام، واغتسل مره كل 3 ايام، واشرب المايه دي كل يوم صبح وبالليل، وابشر بكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. لان الحقيقه طبعا انا شفت في احدى القنوات بدون ذكر اسمها الموضوع بقى التركيز اساءه للاسلام بشكل حزن والله العظيم، اشياء يعني لقيت البرنامج اتذاع 7 مرات. ليه 7 مرات؟ لانه عايزين اكشن يعني، في قنوات كل اعتمادها في البرامج الدينيه حتى على الاكشن، اثاره، عايز اعمل اي حاجه الفت الناس لحاجه قد يكون هذا الامر عياذا بالله في ضرر على الاسلام وعلى المسلمين وفي تشويه لسمعه الاسلام. يجيبوا لك بعض الناس قاعدين، كل اسف بحزن لما الاقي الشيخ طالع في مثل هذه المجالس. انا دعيت من قبل في قنوات كتيره جدا، تعالى نجلس عشان مناظرات، قلت لهم انا مش في الحياه اللي تمرض القلب دي، انا راجل ما ليا غير انك تحطيني قدام كاميرا اكلم الناس واذكرهم بالله، ما ليا لا في المناظرات ولا ليا في الكلام عن موضوعات معينه عايزين نعمل بها اكشن واثاره ومش عارف ايه، وتاني يوم المانشيتات الجرايد بتكتب والشيخ حضر وقال ما احبش الكلام ده. احنا عايزين نعرف الناس بربنا، عايزين نذكر الناس بالله، عايزين الناس تاخد ايدهم من الجنه. هنقعد نفضي نفسنا الكلام ده؟ وتفاجئ اللي يقول لك انا متجوز جنيه، واللي تقول له مش عارف انا ايه، وجواز الجن ومن الانس ومش طيب يا سيدي، اتجوزت انا احنا استفدنا ايه؟ اتجوزت الف مبروك يا سيدي، يعني ابقى عازمنا. انما في النهايه هنقعد نتكلم في يجوز لراجل ان يتجوز جنيه ومش عارف ايه، وده يقول لده طب ورهاني، يقول له معقول اخليه اوريك مراتي يعني، وكلام طبعا يا جماعه سامحوني ما ينبغي ان يعرض على المسلمين مثل هذه القضايا، والله تمرض القلب وتشوه سمعه الاسلام والمسلمين. بنقول لمشايخنا الافاضل اللي بنحبهم في الله يعني لابد ان تنأوا بانفسكم وبدعوتكم عن مثل هذه المجالس، وكل المشايخ اللي بيطلعوا بنحبهم في الله والله، ولا يعني نتكلم عن احد بسوء، لكن بنقول من باب النصيحه يا جماعه يعني القناه اللي تستدرج اي داعيه انه يجلس مثل هذه المجالس بنقول له لا، ارفض ارفض. هم لما لقوا كل دعاء بيرفضوا مثل هذه الاشياء بفضل الله هيبطلوا هذا الكلام، لان فعلا اشياء والله تمرض القلب. وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نرجع لموضوعنا، ايه اللي طلعنا عن السعاده؟ لا تحزن وابتسم الحياه. ايوه مدن، طيب حاضر اقول لك بعد الحلقه. ماشي حاضر، ابص هنا ولا هنا يا مدن؟ في النص. طيب حاضر، يبقى ايه؟ يبقى ويرزقهم من حيث لا يحتسب. تعال نخش في العنصر اللي بعد كده، احنا قلنا هنقف وقفات مع الكتاب في كل جزئيه، نقف وقفه كده ونتعايش حتى نعرف ايه سبب الحزن وعلاج الحزن ده. عايزين نوصل بالمسلمين في النهايه ان ما فيش ولا مسلم بيحزن ابدا، عايزين الكل مبتسم للحياه بفضل الله. ارضى بقضاء الله حتى لا تحزن. القضاء حصل، يقينا حصل، وقع خلاص، ابنك مات، ربنا يا رب يعافي الجميع، ابنك مات. طيب رضيت او ما رضيتش هتفرق معاك ايه؟ هتفرق معاك انت، انما مش هتفرق في الحاله نفسها، الابن مات خلاص، يعني مش لما تحزن الابن هيرجع. وانا قلت لك في الحلقه اللي فاتت، قلت لك بكل صراحه، لو انك تضمن لي يقينا بوعد من الله سبحانه وتعالى ان حزنك هيرجع لك ابنك اللي مات، او فلوسك اللي راحت او منصبك اللي ضاع ايد في ايدك نقلبها سوات. اقعد انا وانت كده نحزن العمر كله، لان الكلام ده كله مش هيأثر على حاجه، لان انت هتفوز بايه؟ بالوزر مع الحزن نفسه. بمعنى ابنك مات وقفت تقول ليه يا رب ليه، وانا يعني ما فيش حد عنده عيال غيري، طب ما فلان عنده 10 ما خدتهمش ليه، انا ابني الوحيد تاخده، وقعدت تعترض على قضاء الله. خدت المصيبه وخدت الوزر على المصيبه، خدت الوزر جنب المصيبه، عفوا، تمام. يبقى خسرت مرتين، انما لما اول ما تنزل المصيبه الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الحمد لله فزت بقى، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. يا الله، ارضى ارضى بقضاء الله. ونصيحتي بقى، اتحصن اتحصن قبل ما المصائب تنزل، اتحصن. اتحصن ازاي؟ خد النصيحه بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه. يعني ايه يعتلجان؟ في صراع، صراع ما بين القضاء وما بين الدعاء. الدعاء طالع منك دلوقتي، يا رب استرني، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب استرها على اولادي، يا رب يبارك لي فيهم، يا رب، يا رب احفظ لي زوجتي، يا رب احفظ لنا اموالنا، احفظ لنا صحتنا، احفظنا في عافيتنا، ابعد عننا شر شياطين الانس والجن، عمال بتدعي فاكفينا شر المرض. يكون في اللحظه ديت جاي لك مرض فيروس هيخلص عليك. خد بالك بقى، شوف المساله عامله ازاي، تحصن. يعني حتى في امور الدنيا الناس تقول ايه؟ الهجوم خير من الدفاع. بدل ما استنى، والله يا جماعه اقسم بالله كلام غالي بس يا ريت تحفظوه، قبل ما المصيبه تنزل علي اهاجم انا بالدعاء. وضحت المساله؟ يعني بدل ما استنى ابني يموت وانا امرض ويحصل، وخد بالك من حاجه، ولا يعني ذلك ان انت لما هتدعي كده كل المصائب ستكف عنك، لا، انما بفضل الله ربنا هيحميك من بعض المصائب او من جل المصائب. وان نزلت مصيبه بعد الدعاء يبقى ده من محبه ربنا ليك، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. هيبتليك عشان يرفع درجتك، هيبتليك عشان يغفر ذنبك، هيبتليك في ابنك عشان يخش تخش بيه الجنه. شوف شوف المساله عامله ازاي، لكن هيرفع عنك مصائب كتيره جدا 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 بالدعاء. الدعاء والقضاء، ده كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان الى يوم القيامه. يفضلوا هما الاثنين ما بين السماء والارض بيتصارعوا لحد يوم القيامه، يقينا القضاء مش هيغلب الدعاء. يقينا، ده بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه. ويفضل الدعاء حاجز القضاء لحد يوم القيامه فلا ينزل. فيبقى كده ايه؟ احنا بنتحصن بالدعاء. دي حال. طب القضاء نزل وحصلت المصيبه، ابني مات. على طول في ساعتها الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا من، الله أكبر. تاخد أجر ما تتخيله ولا يخطر على قلب بشر، إن يبني لك بيت الحمد في الجنة، وده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية إن شاء الله، هيبني لك بيت الحمد في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، إن ابنك ده ينتظرك مش في الجنة من جوه، لا، ينتظرك على باب من أبواب الجنة الثمانين، الباب اللي تختاره. ابنك يستناك، ابي حب نخش لأنهي باب، ده ولا ده ولا اللي انت عايزه، ينتظرك على ابواب الجنه الثمانين. اعلم في البدايه في حته مساله الرضا بالقضاء والقدر، انه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. واعلم ان الامه لو اجتمعت، الكون ده كله لو اتجمع ورب الكعبه، لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم يقدره الله عز وجل، فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء، فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا الله، يبقى المسألة ما فيهاش نقاش. لا لا، ما فيهاش نقاش، خلاص، إن ربنا مقدره هيكون، ما شاء الله كان. طب والناحية الثانية، وما لم يشأ لم يكن، مش هيحصل. خلي عندك يقين، خلي عندك رضا بقضاء الله. وزي ما قلت لك، خليك ذكي، خليك ذكي بجد. لو ما طلعتش من الدرس كله غير بالحته دي، كفايه ان انت الحق نفسك، خير وسيله للدفاع الهجوم، هاجم بالدعاء. هاجم، بتهاجم مين؟ هاجم اقدارك اللي نازله عليك، انت زعلان وبتقول دايما المصايب مش نسياني، دايما المصايب مش لاقيها صدر حنين غيري. ادعي واسال المولى عز وجل وانت في الرخاء، ادعي. تقول لي اصل انا ما بفتكرش ادعي غير لما بيحصل لي حاجه وحشه، اقول له ما انت اللي غلطان. انت لو افتكرت ان انت تدعي قبل ما يجيلك حاجه وحشه، مش هيجيلك حاجه وحشه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في ملك من ملوك الاندلس اسمه المنصور ابن أبي عامر. المنصور ابن أبي عامر في يوم من الأيام حكم بإعدام أحد العلماء، الإعدام بالقتل، يقتل. فكتب ورقة، ولازم الورقة دي يكون ماضي عليها المنصور ابن أبي عامر، والورقة دي بتوصل للسياف اللي هيقطع رقبة العالم ده. فكتب في الورقة، حب يكتب إيه في الورقة مثلا، إن الرجل العالم دوت يقتل، فكتب يطلق. فرق كبير بين يقتل وبين يطلق. يطلق يعني يطلق صراحة. فوصلت الورقة للسياف، والسياف عارف يقينا إن الملك ده كان مصر على قتل هذا العالم، فراح كان ممكن ينفذ الأمر في ساعتها وخلاص الموضوع خلص يعني. لا لا لا، راح راجع للملك، قال يا سمو الملك، يعني بارك الله فيك، أنت تريد قتل هذا الرجل أم إطلاق سراحه؟ قال بل أريد قتله. قال عفاك الله يا أمير، عفاك الله يا الملك، انظر في الورقة اللي أنت كاتبها. فبص فلقى مكتوب إيه؟ يطلق. قال له والله ما أردت إلا أن يقتل، هات ورقة تانية. وراح جاب ورقة تانية وراح كاتب فيها، عايز يكتب برضه إن هو إيه؟ يقتل. فكتب يطلق. وصلت الورقة للسياف، فالسياف رجع قال عفاك الله يا أيها الملك، أنت تريد قتله من إطلاق سراحي؟ قال بل والله أريد قتله، وقد كتبت لك في الورقة يقتل. قال عفاك الله يا أيها الملك، انظر. فبص في الورقة فلا مكتوب فيها إيه؟ يطلق. فوقف عند بالحتة دي بقى، قال خلاص. قال والله ما أردت إلا قتله، ولكن من أراد الله له أن يطلق إذن يطلق ثم يطلق ثم يطلق. هي دي المسألة، ارضى بقضاء الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو ربنا كان مقدر أن الرجل ده يقتل كان قتل، وما فيش أكتر من أن الملك نفسه أمر بقتله، ولكن رغم ذلك يخطئ القلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فبدل ما يكتب يقتل يكتب يطلق بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني العجيب في الموضوع إن كتير من الناس الذين لا يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى هو نفسه معذب. عدم رضا بقضاء الله سبب عذابه. خد بالك من حاجة، ما في شيء في الدنيا، ما في شيء في شيء في الدنيا يجعلك في نعيم وراحة وسعادة إلا أن أنت تكون راضي عن الله سبحانه وتعالى. يعني ما أنسى أبدا قول سيدنا عمار بن ياسر وهو رايح في موقعة صفين، ويقول والله لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أخر من فوق الجبل لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في البحر لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن يخسف بي الأرض لفعلت. فاهم ازاي؟ المهم أن أنت تكون راضي عني. يبقى إذن إيه؟ الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله، ارضى بقضاء الله. ابنك مات ارضى، إن شاء الله ربنا يجعله سبب دخولك الجنة. زوجتك ماتت ارضى، إن شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. مالك راح ارضى، إن شاء الله ربنا يعوضك أحسن منه. وكن على يقين في الله حبيبك الرحمن الرحيم الودود الشكور التواب، عايز اكتر من كده؟ المولى عز وجل الذي هو ارحم بك من رحمه الام بطفلها الرضيع. خش في العنصر اللي بعده، اللي هو ايه؟ لن تموت الا في اللحظه التي قدرها الله عز وجل. نخرج من الجمله دي بفايده، هي ايه؟ ان انت قول كلمه الحق وادعو الى الله ولا تنشغل باي شيء، ما تخافش. خايف من ايه؟ يقولك أصلا أنا خايف أقول كلمة الحق فيحصل لي مش عارف إيه، أو خايف إن أنا أدعو فيحصل لي كذا، أو خايف إن أنا أقول كلمة الحق في العدل بين اثنين تحاكم إلي لحسن يحصل لي واتئذي. قول كلمة الحق، لن تموت إلا في اللحظة التي قدرها الله عز وجل. لو ربنا قدر لك إن أنت تموت الليلة دي، أنت قاعد في مصر، ربنا قدر لك تموت الليلة دي أو بكرة في بلاد الهند في الجزيرة الفلانية تحت الشجرة الفلانية في اللحظة الفلانية، فلا يمكن تموت لا في أمريكا ولا في قبرص ولا في لبنان، هتموت في الهند. لو ربنا قدر أن أنت تموت بعد 100 سنة، فلو اجتمعت الدنيا كلها وجابوا كل أسلحتهم وجابوا كل دباباتهم وكل وجه فوهة المدافع ورشات ليك عشان يقتلوك، فلن يستطيعون أن يقتلوك. ليه؟ لأن ربنا هو اللي مقدر كل ده فضل. معنا فصل مدني؟ طيب معنا فاصل بسيط ونرجع لكم إن شاء الله، فاصل كده بسيط مع الاستغفار أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تموت إلا في اللحظة التي قدرها الله عز وجل. ليه بقول لك كده؟ عشان ما تحزنش، لا تحزن وابتسم للحياة. لأن في ناس كتيرة جدا عايشة وعاملة نفسها شبورة أحزان، لأنه بيتوقع أن يموت بعد سنة أو بعد 6 شهور، أو الدكتور قال له كذا، وهو يقينا من جواه حاسس ان الكلام الراجل ده صح، فبدا يؤهب نفسه للموت وكانه يموت وهو في لحظات الحياه. ليه؟ عيش حياتك وتمتع بدينك وبصلاتك وعبادتك لله سبحانه وتعالى، وكون على يقين ان الكلمه الاخيره لا تكون الا لله سبحانه وتعالى. هديك مثالين بسيط جدا بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. المثل الاولاني كان بيحكي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمه واسعه، ان كان في واحد، الكلام ده كان في سوريا، وكان عربيه لوري معديه وكده، عربيه نقل وكده، والعربيه دي كانت محمله ورا في الصندوق بتاعها صندوق خشب نعش بتاع الميتين اللي بيتحط فيه الميت يعني. المهم في عز المطر الدنيا مطرت جامد، فواحد من المشاوير العربيه النقل قال له اركب ورا في الصندوق، يعني مفيش مكان عنده قدام معاه ناس راكبين وكده. فركب ورا، فالمطره اشتدت جدا، فبص كده في صندوق الميتين ده لقى فاضي، فراح داخل جوه ونام في الصندوق وساب كده يعني ايه فتحه بسيطه بس ايه يدخلوا منها سنه هواء عشان يقدر يعيش شويتين. وهم ماشيين قدام راح واحد تاني مشاور عايز يركب، الدنيا مطر عليه، فقال له اركب ورا في الصندوق. ركب ورا في الصندوق فلقى صندوق مقفول، صندوق ميتين، فيقينا حاجه من الاثنين، يا اما في ميت جوه يا اما الصندوق فاضي. فجاه الراجل اللي جوه الصندوق ما يعرفش ان في حد ركب، مش واخد باله، فعايز يعرف المطره بطلت ولا لسه شغاله. ففتح النعش كده سنه وراح مطلع ايده يعني بيشوف في ميه ولا لا، فالراجل الثاني بيحسب ان الراجل اللي في الصندوق ده ميت وربنا احياه دلوقتي، فمن خضر راح من نفسه العربيه فمات. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ لن يكون الا ما قدره الله عز وجل. هل كان يتخيل هذا الرجل ان اللي في الصندوق ده رجل حي زيه بس كان داخل الصندوق عشان خايف من المطره؟ ابدا، ما خطر على باله ان هذا الرجل ميت وربنا احياه الان، او حصل اي حاجه فاتخض فراح رمى نفسه من ايه؟ من اللوري فراح ميت. قصه الشاب الثاني، دي القصه الاخيره اللي حكيناها قبل كده في اكتر من درس. شاب كان مسافر، وبعدين قال والدته الطياره هتطلع حوالي الساعه 5 6 حاجه زي كده، فقال لها صحيني الساعه 2 3 عشان اقدر اظبط نفسي والحق ايه اركب عربيه واطلع المطار. طيب فنام الشاب دوت، فالام بتسمع الراديو فلقت الارصاد الجويه بتقول ده النهارده في اعاصير وامطار ومش عارف ايه ورياح، واتخضت قالت لحسن الطياره تقع بابني، قالت انا سيبه نايم لحد ما يعدي ميعاد الطياره فاطمن ان ابني مش هيركب طياره النهارده. فضلت سايبه فعلا، الطياره هتطلع الساعه كام؟ 5 مثلا، راحت مصحيه 5 بحيث انه هيقوم خلاص الطياره مشيت، لا يلحق يلبس ولا ينزل ولا يروح ولا يلسه تذاكر ولا جوازات ولا الكلام ده كله. فدخل عشان تصحيه في غرفه النوم فلقيته ميت. هي دي المساله. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. لا يمكن تؤخر ساعه ولا يمكن تقدم ساعه، ولا يمكن يفوتك رزق ولا يمكن تاخد رزق غيرك، ولا يمكن تاخد رزق اكتر من رزقك. المساله مقضيه، رفعت الاقلام وجفت الصحف. سبحان الملك. عشان كده بنقول يا جماعه عشان فعلا لا تحزن وابتسم الحياه، ارضى بقضاء الله واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. تعال نخش على العنصر اللي بعد كده، قصه اغرب من الخيال، واظن هنختم الدرس بهذه القصه. قصه غريبه جدا ومثيره جدا، قصه ذكرها الامام ابن حبان في كتاب الثقات رحمه الله رحمه واسعه، ان كان في واحد اسمه ابو قلابه. ابو قلابه رجل ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، قطعت اطرافه الاربعه، ايديه مقطوعه من هنا وايديه الثانيه ورجليه الاثنين، لا يوجد في جسدي الا الحته الوسطانيه دي بس. هذا رجل كان في يوم من الايام محطينه على كرسي كده وقاعد عليه، فواحد معدي عليه فوجده بيقول كلمه، الكلمه دي لفتت نظر الرجل. خد بالك وتعلم، اتعلم بقى الصبر والرضا، ارضى عن ربنا سبحانه وتعالى، انعم عليك بنعم، اقعد فكر في النعم اللي موجوده وما تفكرش في النعم المفقوده. مشكله اكتر الناس النهارده انه معاه فلوس، معاه 1,000,000 جنيه مثلا، في يوم من الايام ماشي فاتسرق منه 10,000، فلما تيجي تساله عامل ايه ما بيقولكش عندي مليون، بيقولك اتسرق 10,000. لما يجي واحد عايش واتقطع يعني عقله من صباعه، مش الصباع كله كمان، عقله من صباعه، فلما تساله عامل ايه يقول لك اتقطعت عقله، ما يقولش بقي الجسد كاملا. لما يكون واحد عنده 10 اولاد ويموت ولد، عامل ايه؟ ابني مات، ما قالش ربنا اكرمني في التسعه واحد بس اللي مات، انما يقدم دائما المصيبه والبلاء، وده سامحوني بيبقى فيه سوء ادب مع ربنا سبحانه وتعالى. يا اخي قدم النعمه وسبق الكلام بكلمه الحمد لله. انت مريض، واحد داخل عامل ايه يا فلان؟ الحمد لله تعبان شويه. عامل ايه يا فلان؟ الحمد لله حاسس بشويه الام. لما تسبق بكلمة الحمد لله فأنت لست بشاكل. إن بعض الناس يقول لك لا أنا ما اشتكيش خالص، لا اشتكي عادي، بس أنت لا تشكو الله لعبادي، أنت مجرد بتخبر، يعني هي مش شكوى إنما هي أخبار. واحد بيسألك عامل إيه؟ الحمد لله لسه عامل عملية الزيت، الحمد لله لسه عامل كذا، الحمد لله لسه هعمل كذا. ومناسبة العمليات يعني تسمحونا أنا يعني يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله يعني هعمل عملية، فيعني عشان لو غبت يوم الاثنين الجاي تكون عذرين، انما ان شاء الله احاول ان شاء الله ان انا ادرك يوم الاثنين الجاي وارجو دعواتكم شيء لنا بالشفاء ان شاء الله. الشاهد في الموضوع ان انت تكون راضي عن الله في كل احوالك وفي كل حياتك. ابو قلابه قاعد على كرسي يا جماعه ملوش لا ايدين ولا رجلين، ملوش اي جسم خالص غير الحته الوسطانيه، فمر عليه رجل فلا بيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عبادي وأنعم علي بنعم لم ينعم بها على أحد من قبل. فالراجل قاعد بص له كده يعني عايز يقول له أنعم عليك بإيه يا عم؟ في إيه؟ أنت مش شايف الدنيا ليه؟ ده أنت لا إيدين ولا رجلين ولا 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 أي حاجة، ولا قادر حتى تاكل ولا تشرب ولا تقدر تمشي ولا تقدر تتحرك، في إيه؟ نعم إيه؟ فدخل عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا عبد الله سمعتك تقول الحمد لله الذي أنعم علي أو وأعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. ماذا أعطاك؟ إيه النعمة؟ أنا مش شايف أي نعمة أنت فيها بصراحة يعني، فأقول لي إيه النعم يمكن مش شايف. قال أنعم علي بنعمة التوحيد وغير ما زال يرتع في أوحال الشرك والكفر، أليست هذه نعمة؟ آه والله يا أخي فكر كده، مش كان ممكن تبقى كافر؟ مش كان ممكن تبقى راجل مشرك؟ مش كان ممكن تبقى مسلم وملحد يعني في نفس الوقت، مسلم وما أنتش مقتنع على بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقتنع أصلا بربنا سبحانه وتعالى، آه واسمك في البطاقة مسلم، فاهم إزاي؟ لكن بيقول له أنعم علي بنعمة التوحيد وغيري يرتع في أوحال الكفر والشرك، أليست هذه نعمة؟ قال له نعمة. قال أنعم علي بلسان ذاكر وقلب شاكر وغيري لا يذكر الله ولا يشكر الله، أليست هذه نعمة؟ قال نعمة. قال أنعم علي بنعمة القناعة مع ما أنا به وغيري يرتع في نعم الله عز وجل ورغم ذلك لم يقنع بما أنعم الله عز وجل به عليه، أليست هذه نعمة؟ قال بلى نعمة والله. فالمهم بدأ يتكلم معاه شويتين، أبو قلابة قال له أنت تعلم ما أنا به من الشدة، ولكن يعني لي ابن يخدمني ويأتيني بالطعام والشراب ويفعل معي كذا وكذا ويوضئني، طبعا يوضئ الأجزاء البقية يعني الوجه وكذا يعني ما فيش خلاص لا دين ولا رجلين، ويوضئني حتى أصلي، ألا تبحث لي عن ابني يعني تخدمني بس الخدمة دي؟ فالرجل تنه قال له طبعا لو فيش حد في الدنيا يعني الواحد ياخد في أجر في خدمته أكتر منك أنت. فذهب يبحث ادى المواصفات ابنه فراح يدور على ابنه. ابنه ده هو كان ملازم ابو قلاب على طول ابوه يعني، وكان بيخدمه وياكله ويشربه وكل حاجه وقضاء الحاجه وكان ده كله. راح يدور على ابنه يا دوب مشي حوالي 50 متر لقى سبع قد افترس هذا الابن والابن ميت. طب يوصلها له ازاي؟ الراجل يعني مع كل البلاء اللي هو فيه ومحدش بيساعده الا ابنه اللي بياكله ويشربه ويساعده في كل ده وكمان ابنه مات، طب من بقي لهذا الرجل؟ فذهب قعد يفكر ابو جماله ازاي؟ فهداه الله عز وجل إلى فكر كده وكلمة طيبة، فدخل عليه السلام عليك، عليكم السلام ما تأخرت يعني ما غبتش قوي عني الحمد لله، أين ابني؟ فقال له أما علمت ما صنع الله عز وجل بأيوب عليه السلام؟ قال أجل، مات أولاده وحصل كذا وفقد ماله وصحته وعافيته. فقال أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال بل أيوب النبي. قال لما ابتلي هذا البلاء كيف وجده الله؟ قال وجده صابرا نعم العبد إنه أواب، فهم زي؟ قال له إذن فاحتسب ولدك فلقد وجدت قد وجدت ولدك وقد افترسه السبع. فماذا قال أبو قلابة؟ والله العظيم الكلام الواحد يعني الكلام وقف في حلقه وهو مش عارف يقول، سبحان الله. ماذا قال هذا الرجل اللي اتقطعت إيدي الاثنين ورجلي الاثنين وليس له إلا هذا الابن الذي افترسه السبع، خلاص ما بقاش لحد. فقال الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي ذرية تعصيه فتدخل النار. الحمد لله أن ابني مات وهو طائع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي ذرية تعصيه فتدخل النار. ثم شهق شهقة فمات. لمين اللي مات؟ أبو قلابة. شوف عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. الرجل ده لو كان باقي على قيد الحياة كان هيتزل، هيطلب من ده انه يخدمه، محدش عايز يخدمه، يا اما بالفلوس يا اما بال، فاهم ازاي؟ انما ابنه اللي كان بيخدمه مات فما بقي له عيش، فربنا يقبض روح هذا الرجل فمات. فلما مات الرجل اللي كان واقف معاه وكان بيدور على ابنه قال طب ماذا اصنع؟ انا مش عارف ادفنه ازاي دلوقتي، وفي نفس الوقت ما اقدرش اسيبه في الصحراء بالمنظر ده، السباع تاكله. فبيقول واقف فجاه لقيت اربع رجاله معديين، خير في ايه؟ قال لهم هذا الرجل مات وعنده وضع كذا وابنه مات ومش عارف اعمل ايه. قالوا اكشف لنا عن وجهه. فكشف عن وجهه فقعدوا يبكوا بكاء مرير جدا ويبوسوا راسه قالوا بأبي أنت يعني عين طالما غضت عن محارم الله ولسان طالما ذكر الله وقلب طالما كان شاكرا راضيا عن الله سبحانه وتعالى عارفينه. قال من هذا الرجل؟ هو لحد الآن ما عرفوش. قالوا هذا أبو قلابة، يعني هذا من يعني صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فمزاي؟ قالوا هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس. قال فساعدوني فغسلناه ودفناه. قال فنمت في تلك الليلة فرأيته في المنام يسرح في أنهار الجنة وفي ويأكل من ثمار الجنة ويجري في أنهار الجنة وفي غاية الفرح والسعادة. فقلت لهم يعني أنت الآن في روضة من رياض الجنة، وهو يتلو قول المولى عز وجل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال كيف وصلت لتلك المنزلة؟ فقال له يا هذا إن في الجنة لدرجات لا تنال إلا بالصبر على قضاء الله والرضا بقضاء الله والشكر عند الرخاء والخشية من الله في السر والعلانية. هكذا قصة أغرب من الخيال. مين فينا راضي عن ربنا سبحانه وتعالى؟ مين فينا بيرضى لما يجي يحصل بلاء، تحصل مصيبة، تحصل أي حاجة؟ مين فينا بيبقى راضي؟ مين فينا فعلا بيبقى راضي من قلبه بجد؟ فاهم ازاي؟ هي مسألة الرضا. والله لو رضيت هتسعد الدنيا وآخرة، ولو لم ترضى ستشقى دنيا وآخرة. ارضى، ارضى عن قضاء الله. وكما قال القائل وصدق من قال يا صاحب الهم، الله كلمات جميلة أوي، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، إن الهم منفرج، ما تخافش والله العظيم كل المصائب إلى زوال. أهم حاجة ما يكونش المصيبة في الدين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. من اللي هيفرج؟ من اللي هيفرج الهم؟ الله. فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله، قد إيه كلام غالي، قد إيه كلام غالي فعلا. الإنسان لابد أن يكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى. احنا فضلنا قد إيه يا مدن؟ أنا على ستوب ووتش معايا فاضل ربع ساعة، 10 دقايق بالظبط. طيب حاضر، طيب حاضر. ندعي العشر دقايق ديت، ندعي العشر دقايق ديت. احنا محتاجين ندعي النهارده كتير قوي قوي، لان فعلا البيوت اتملت احزان والناس بقت مخنوقه وما بقتش طايقه نفسها. فمحتاجين نقول لهم الفرق قريب، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. ان شاء الله ابشر فالامل قريب، لا تحزن وابتسم للحياه. انا هطول في السلسله دي شويه، لان فعلا كل الناس اللي بيتكلموا وبيتصلوا بيا وبيقابلوني يقولوا يا ريت كتر، كلم كلم الناس. الناس حزينه، الناس مخنوقه، مش فارق لا غني ولا فقير ولا وزير ولا غفير، الكل مخنوق، الكل تعبان، الكل مش طايق نفسه. كلم الناس شويه، خرجنا من الاحزان دي شويه. ربنا يخرجنا ويخرجكم من الاحزان ويخرجنا من الدنيا كلها ونحن على نعمه التوحيد، عشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا كريم يا تواب يا غفور يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا تواب يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج الأحزان من بيوت المسلمين يا رب أخرج الأحزان من بيوت المسلمين يا رب أخرج الأحزان من بيوت المسلمين يا رب بيوت المسلمين ملئت بالحزن يا رب العالمين فخلص المسلمين من الأحزان أخرج الأحزان من بيوتهم ومن قلوبهم يا رب اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النيران بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله وارث منا اجعل فأرنا على من ظلمنا اجعل فأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاش أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا رب نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته يا رب انصر إخواننا وأحبابنا في فلسطين انصر إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واغفر تقصيرنا نحوهم يا رب داو مرضاهم يا رب أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وداو مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين اجعل حجارتهم نارا على الكافرين اجمعهم جميعا يا ربنا على قلب رجل واحد يا رب أعز الإسلام وانصر المسلمين يا رب أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم اخذل كل من خذل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم لعن وانتقم كل من سب ممن سب نبينا صلى الله عليه وسلم يا رب انتقم ممن سب نبينا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يا ربنا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب
وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من صديد النار ومن زقوم النار، نعوذ بك من خلود في النار. لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إن لم تتب علينا الليلة فمن يتوب علينا؟ إن لم تسعد قلوبنا الليلة فمن يسعد قلوبنا؟ إن لم تخرج الأحزان من بيوتنا وقلوبنا فمن يخرج الأحزان من قلوبنا وبيوتنا؟ إن لم تزوج بناتنا وشبابنا فمن يزوج بناتنا وشبابنا؟ إن لم تغفر لنا وترحمنا فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. وقفنا الليلة على بابك فلا تردنا يا ربنا، ولو رددتنا فلن نبرح بابك، لن نبرح بابك، لن نبرح بابك. يا رب هؤلاء الشباب اهد شباب المسلمين، اهد نساء المسلمين، وفقنا إلى كل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. يا رب أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقاب كل من شاهد الليلة من النار، واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا عزيز يا غفار. يا رب يا رب، وإن كنا لا نستحق رحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. يا رب لا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، وإلا وقد غفرت لنا، وإلا وقد رزقتنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. يا رب ارضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا، وأخرج الأحزان من بيوتنا ومن قلوبنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ليس لنا رب سواك يا أكرم الأكرمين، ليس لنا رب سواك يا أكرم الأكرمين. اجمعنا يا رب على حوض النبي محمد، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله. وإن كنا لا نستحق بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.